ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
رائحة الياسمين الأبيض بالنارنج لتشكلان مزيجا ساحرا، وفي أسواقها تزدهي المحلات بحكايا الزمن الجميل. تسير في شوارعها فتلاطف سمعك لهجة سكانها القريبة لتستقر في قلبك. إنها مدينة كتب لأجلها الشعراء وفي جمالها تغنى الأدباء، فهي موطن للحب والخضرة وخصب الأرض وطيب الماء وقبلة للجمال. صباحك خير سوريا. اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني 2022. يمال الشام، أعزائي المستمعين، عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا على الموجات 1450 AM و99FM و104.5FM وعبر تطبيق مي راديو على أثير إذاعة الشرق الأوسط. ورد مونتريال، شو هي عناوين فقراتنا لليوم؟ عنا البداية مع سميرة كلمتين وبس، وأيضا عنا المال والأعمال مع حسان بيستضيف المستشارة المالية كيتي العيد، ما لا تعرفه عن البحار والمحيطات مع عمار، وحوار مفتوح، واليوم سؤال حوار مفتوح: هل تؤمن بأن التفاؤل يصنع الحظ؟ هل تؤمن بأن التفاؤل يصنع الحظ؟ طبعا تتصلوا فينا على رقم 514-745-89-745-6789.
تقريبا يعني.
و ودراماتيكا مع عمار، وأيضا عنا قامة من سوريا مع عصام، فقرة التراث مع نزار، ومسك الختام كنوز من الشرق مع سامي. اليوم رح يتحفنا بعمالقة الطرب بحلب صبري مدلل وعمر سرميني. هاي هي فقراتنا لليوم، تابعونا واتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 فاصل، ونرجع لكم مع الأخبار.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين، والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلابيل لافال، 514-692-633 واحد.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة $5.50 الباوند، جبنة حلوم ماريكادي $7.99 الباوند، دانسيدر بالي $6.99 الباوند، حامض العشرة $3.50، كليمانتين مع ورق $1.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أري شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة. البيت
كل أربعة انتو على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
اليوم بس بحب أقول أنه معنا على الإخراج والتنفيذ زميلنا عمار، أهلا وسهلا فيك. طبعا بيتغيب زميلنا سامي، لكن سامي عم يشتغل من البيت، يعني كل التحية له، بنقول له استفدناك، ومنرحب بعمار على الميكسر وعلى الإخراج.
مرحبا، مساء الخير.
اشتقت لك الكرسي، واشتقت لك الميكروفون والمستمعين، ونحن وكلياتنا.
تسلمي لي يا رب.
وطبعا منرحب بعصام بحسان، انا لا اليوم بحسان. يسعد مساك حسان.
يسعد مساك هند.
البدايه اليوم معك بالاخبار، طبعا اسعار العمله وتوابعها.
اكيد. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2525 ليرة شراء و 2500 للحوالات. اما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف الى 3600 ليرة شراء و 3635 ليرة مبيع، واليورو ب 4056 ليرة شراء و 4100 ليرة مبيع. اما بالنسبة لاسعار الذهب، وصل عيار 18 الى 159930 ليرة سوري، وعيار 21 ب 185891 ليرة سوري. بالنسبة لاسعار البورصة العالمية، الداو جونز بانخفاض بنسبة 0.38%، الاس ام بي 500 بانخفاض بنسبة 0.15%، اما النازداك بارتفاع بنسبة 0.024%، والداكس ايضا بارتفاع بنسبة 2.22%، اما الفوتسي ايضا بارتفاع بنسبة 1.35%، اما البيتكوين بهاللحظة بارتفاع بسيط بيوصل ل 36935 دولار امريكي. بالنسبة للهنسنك بدون اي تغيير، والدولار الامريكي مقابل كندي ب 126.58 سنت. اما اسعار الذهب وصل بانخفاض، وصل سعر الغرام الى 1819 دولار و 66 سنت، والفضة ب 23.56. اما اسعار النفط، وصل سعر البرميل الى 87 دولار و 11 سنت، والبرنت ب 79.75.
يعني البورصة نازلة، النفط مرتفع، الدنيا مخربطة،
الأمور كلها مخربطة
بسبب يمكن المشاكل بين روسيا وأسباب
عدة يعني، وحتى في من الأوميكرون كمان أثر يعني لما أثر شوي أكيد على الأسواق. إن شاء الله هيك تتحل على لفترة طويلة يعني، شيء أسبوعين ثلاثة تقريبا كلها عم تنزل
إن شاء الله.
نتأمل نتأمل أنه تطلع شوي شوي.
اليوم يعني رح نكون بالبرنامج كلياتنا تفاؤل، خاصة اليوم جايب لنا غريبة حسان، وأكيد خلانا هيك نشعر، مشان هيك عم بتخربص أنا، الطعم الحلو اللذيذ، الشغل المتميز، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا صحتين.
أخباري نبدأ من سوريا. غيب الموت المخرج السوري بسام الملا الآغا كما يلقب. بسام الملا هو واحد من أهم المخرجين السوريين، مسيرة عطاء طويلة في الدراما السورية عموما التي أخذت شهرة واسعة. الآغا صدر البيئة الشامية بفطرتها إلى الواجهة المحلية والعربية بعدما أسس وجودها كمادة رمضانية دسمة لا يكاد يخلو موسم درامي من حضورها اللافت، ونشر العادات والتقاليد واللهجة السورية بكل العواصم العربية، بدءا من أيام شامية وصولا لباب الحارة الذي أصبح ظاهرة بحد ذاتها، وكأن هذا المسلسل هو الوجبة الرئيسية على السفر الرمضانية. طبعا آخر عمل كان له سوق الحرير. وفي موكب مهيب ودع السوريون المخرج الكبير إلى مثواه الأخير بحضور فني وشعبي وإعلامي كبير. الرحمة للراحل، يعني هو رحل لكن أعماله باقية لكل الأجيال. بحب أقول جانا كمان تعزية من أم ملك سيدة جزائرية وأهل الجزائر وأهل المغرب والمغرب العربي كله، تقريبا كل الوطن العربي كانوا كتير يحضروا باب الحارة ويعرفوا المخرج، وكتير وصلني يعني رسائل تعزية برحيل هذا المخرج يلي فعلا نشر البيئة الشامية بشكل واسع.
إذا فيني أضيف بس على الأقل مش عن بسام الملا، هيك بس لتذكر هو شو عامل، لأنه انشهر بباب الحارة بس من أيام كان يا مكان عام 1990 جيلي يمكن ربي عليه هذا المسلسل. بعده عمل الخشخاش، وكان بعده أول مسلسل بيحكي عن البيئة الشامية اللي هو أيام شامية ذكرتي. هو كان يعني فاتحة شيء اسمه دراما
البيئة الشامية.
بعده إجا العبابيد، الخوالي، والنصار، وبسام كوسة،
الممثل
اللي كتير أثر فينا. بعده إجا ليالي الصالحية، ومؤخرا عمل سوق الحرير. بسام الملا عمل حوالي 1000 حلقة تلفزيون درامية بين باب الحارة والمسلسلات الثانية. 1000 حلقة خبرة يعني كتير كبيرة بعالم الدراما.
يعني انه
هلا بسام يعني هو شخص مريض من حوالي 15 سنة، اصيب بأم دم، هي شيء بيصيب بالدماغ أول شيء. عمل عملية أهم جراحين أعصاب بسوريا عملوا له إياها، وطلع نفد بأعجوبة وقتها، وظل مريض وعم يشتغل يعني بعدها. هلا في عوامل كتير، من التدخين، من الجهد الكبير بالدراما. ما تنسي انه الاعمال الدرامية مرهقة يعني كمان.
بنا نشوفها هيك بس هي اكيد انت شايفة اكتر، انه
يعني 16 ساعة باليوم، يمكن بكندا ما حدا بيشتغل 16 ساعة بالدراما، بيشتغلوا 16 ساعة باليوم لينتجوا 16 دقيقة دراما انت بتشوفيها على التلفزيون. هدول 16 ساعة بطلعوا 16 او 15 دقيقة نحن بنشوفها جاهزة، نحن وقاعدين على الكنباية بالبيت. شي يوم بنحكي عن طريقة تصوير وطريقة انتاج المسلسلات. فالله يرحمه، عملاق كبير بعالم الدراما السورية.
اكيد يعني فقدت سوريا مخرج كتير كبير برحيله. الموجة طبعا بحكمان هذا الخبر من سوريا، الموجة الباردة التي اجتاحت سوريا ودول الجوار سببت بانهيار خيام اللاجئين، واضطر الأطفال والمسنين والنساء للمشي على الجليد بعد انهيار خيامهم في أوضاع غاية في السوء. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من فيديوهات لأصحاب الخيام وكيف يرتجفون من البرد القاسي في العراء. وأقصى مشهد كان لطفلة في عمرها الرابع 4 سنين بقدمين عاريين وسط الثلوج، منظر يعني ولا أقصى من هيك، عم ترتجف من البرد، ويعني فعلا منظر يدمي القلوب. ما هذا المشهد، هذا هو فعلا وصمة عار بجبين الإنسانية. ونحن بالعام 2022 الأمم المتحدة بتحذر من شتاء كارثي بهذيك المنطقة، فهل الكلام يا ترى يكفي؟ خبري التالي من كندا بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مونتريال لنهاية الأسبوع الماضي، سلطت شبكة TVA الإخبارية الضوء على ما لا يقل عن 2000 سلاح ناري غير قانوني منتشر بين مجموعات متنوعة، الأمر الذي يفسر استمرار اندلاع العنف في مونتريال. وأضافت الشبكة الإخبارية أن سوق الأسلحة السوداء تتغذى كل شهر بشحنتين جديدتين من الولايات المتحدة، وتحوي هالشحنات على المسدسات التقليدية والبنادق والمدافع يلي اسمها الشبح والرشاشات، تم تصنيع العديد منها لتنفيذ جرائم، حيث بعضها قادر على إطلاق ما يقرب من 1000 طلقة بالدقيقة الواحدة. وتتم عملية الشراء من التجار الأمريكيين بولاية بنسلفانيا، حيث تشريع الأسلحة في تساهل أو متساهل للغاية. وبمجرد وصول الأسلحة إلى مونتريال توضع بمخابئ قبل بيعها لعصابات الشوارع والشباب، وتتم عملية البيع والشراء داخل السيارات أو في مواقف السيارات تحت الأرض. يعني إن شاء الله يا رب قوات الأمن تقدر تسيطر على هالشي اللي عم بيصير، وعم ينخطف كل كم أسبوع شباب بعمر الورود. خبري الثاني من الكويت، يعني فعلا خبر كثير بيلفت نظر، رقمان قياسيان بموسوعة جينيس. مدون اليوتيوب أبو فلا دخل موسوعة جينيس لأطول بث مباشر متواصل من داخل غرفة زجاجية، وأكبر عدد مشاهدين نجح بجمع 11 مليون دولار ب 268 ساعة، أي ما يعادل 11 يوم. المدون المشهور حسن سليمان المشهور بأبو فلا نجح بحملة جمع التبرعات تحت عنوان أجمل شتاء في العالم، التي أطلقها بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى. هي تدعم اللاجئين بفصل الشتاء من خلال توفير الدفء لأكثر من 100,000 عائلة عربية وإفريقية. يقدر عدد متابعيه على اليوتيوب أكثر من 24 مليون متابع. لكن الخبر المؤسف أنه مفوضية الأمم المتحدة أخذت نص المبلغ المجموع من التبرعات بحجة أو لدفع مصاريف الموظفين، مما أثار سخط الكثير من المتابعين. يعني هيك شخص هو كويتي بس بعتقد صارت بدبي، هيك يوتيوبر ترفع له القبعة وبيستاهل انه يدعمه الجميع. وقديش الفرق بينه وبين البقية يلي يعني بيحصلوا على متابعين بالملايين لكن ما بيفيدوا الناس الا بالتفاهات مع الاسف. هاي هي اخبارنا لليوم، انتظرونا بعد فاصل قصير مع كلمتين وبس وزميلتي سميرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
يسعد مساكي سميرة.
مساء الخير هند وعمار وأعزائي المستمعين.
أهلا وسهلا فيكي سميرة. اليوم كلمتين وبس الأسبوع الماضي يعني قديش المستمعين حبوا هالكلمتين يلي حكيتيهم يلي بيسوا يعني كتاب مو كلمتين بس. فاليوم عم ننتظر هالكلمتين منك. تفضلي.
يحكى أن صديقان سارا معا في صحراء جرداء لمدة يومين كاملين حتى أحرقتهما الشمس وتقرحت أقدامهم من سخونة الرمال وقسوتها، وقد بلغ العطش والإرهاق من الصديقين مبلغة وأصبحا عاجزين عن إتمام رحلتهم وطريقهم، فاقترح كل منهما طريقة مثلى للوصول في وقت قصير إلى مكان آمن وبه ماء عذب حتى يروا عطشهم وينعمون ببعض الراحة. فتجادل الصديقان حول الطريقة، فقام أحدهما بصفع الآخر على وجهه صفعة قوية، ولم يكن من الثاني إلا أن كتب على الرمل عبارة تجادلت اليوم مع صديقي فصفعني على وجهي. وتابعا السير معا حتى وصلا إلى مكان وجدا فيه الماء فشربا حتى ارتويا ونزلا للسباحة في الماء. وكان الشخص الذي تلقى الصفعة لا يعرف السباحة وقد أوشك على الغرق، فهرع صديقه لإنقاذه، وبعد نجاته أخرج الشخص الذي كاد أن يغرق من جيبه سكينة صغيرة وكتب على صخرة مجاورة له اليوم صديقي أنقذني من الموت. فتعجب الصديق من فعل صديقه وقال له لماذا كتبت صفعتي لك على الرمل بينما كتبت إنقاذي لك على الصخر؟ فابتسم الصديق وأجابه لأنني نظرت إلى صفعتك على أنها حدثا عابرا فقمت بكتابتها على الرمل حتى تختفي سريعا، بينما إنقاذك لي هو عمل كبير وأصيل فقمت بتسجيله على الصخر حتى لا يتم محوه مع الزمن. خير الأصدقاء أعزائي من نسي ذنبك وذكر أجمل صفاتك، والصديق الحقيقي هو الذي يداري عيوبك ويتناسى أخطائك ويحرص دوما على تذكر محاسنك وأفعالك الجيدة معه حتى تستمر صداقته معك وعلاقتكم الطيبة معا. الأنثى القوية ليست بالصوت العالي أو باشتعال المشاكل. الأنثى القوية ليست بمجالسة الرجال ومقارنة نفسها بهم. الأنثى القوية هي من وجدت نفسها أمام مسؤوليات كبيرة تفوق طاقتها وقوة تحملها. الأنثى القوية هي من مرضت وتعبت بمفردها دون أن تجد أحدا بجانبها. هي من انجرحت وضمدت جراحها بنفسها وانهارت مرات عديدة لكنها عادت للوقوف ونهضت أقوى من جديد. الأنثى القوية هي من تعودت أن تعتمد على نفسها في كل شيء، وهي التي تضحك وبداخلها ألف وجع وحزن وألم وتخرج للجميع ملكة وكأن شيئا لم يكن. فسلام وألف سلام على من اكتسبت صفة الأنثى القوية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شكرا سميرة، ويعني مثل العادة كلماتك جميلة جدا. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلي حسان، فقرة المال والأعمال، يستضيف المستشارة المالية كيتي العيد.
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود ممضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أنا أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك، أنا أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك. قرب خطوة تقرب مني، أنا نقطة ضعف الحنية، ما بجيب العند ما بجيب العند. الحب الحب كله على بعضه، ما بشيله من عرضه لولا وجودك انت. القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى إلك بشبهك صورة أنا عنك، بحبك أنا بحبك قطعة أنا منك. مش بس بشبهك صورة أنا عنك، بحبك أنا بحبك قطعة أنا منك. بالحب خليك أكرم مني، أنا بستاهل تدللني، بستاهل عن جنب بستاهل عن جنب. الحب الحب لولا وجودك انت. القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك انت. الحب الحب كله على بعضه، ما بشيله من عرضه لولا وجودك انت. القلب القلب بكره واللي بعده بيبقى
يا
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-31.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة $5.50 الباوند، جبنة حلوم ماريكادة $7.99 الباوند، دانسيدر فالي $6.99 الباوند، حامض العشرة $3.50، كليمانتين مع ورق $1.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
مساء الخير أعزائي المستمعين، بحب رحب فيكم بفقرة خاصة مع المستشارة المالية من شركة اندستريال أليانس السيدة كيتي العيد لتحكي لنا اليوم عن حساب الادخار السلي مقارنة مع حساب الادخار الرير. يسعد مساك يا مدام كيتي.
يسعد مساك يا حسان ومسا كل اللي عم يسمعونا.
بداية بحب تعطينا فكرة عن الخدمات اللي بتقدمها شركة اندستريال أليانس.
اندستريال أليانس هي واحدة من أكبر وأهم شركات التأمين بكندا، بتقدم كافة خدمات التأمين بما فيهم تأمين على الأشخاص، يعني تأمين الحياة، تأمين المورجج، تأمين بحالة المرض الخطير، تأمين العجز، وإضافة لتأمينات كتيرة، وطبعا تعمل تأمين بيوت والسيارات، إضافة لحسابات الادخار الكونت انرجستري والنو انرجستري اللي اليوم رح نحكي عن واحد منها. واحد من أكثر الحسابات الادخار المحببة بالنسبة لي هو حساب السلي.
طيب يا ريت هيك بداية تعطينا فكرة عن حساب السلي وشو هو؟ شو فوائده؟
هو حساب ادخار، ومين مننا ما بيحب الادخار؟ كل الناس تحب الادخار. هو حساب أنشأته الحكومة الكندية عام 2009 لمساعدة الأشخاص على الادخار. خليني أقول لحتى يستفيدوا منه بحالات الطوارئ، بحال عم بيخطط لشراء منزل، شراء سيارة، للسفر، أو يمكن أحيانا الأشخاص ممكن تستفيد منه بحال فقدان الوظيفة. بكل عام من بداية 2009 لليوم الشخص بيقدر يدخر مبالغ معينة منه، تمام؟ يعني من 2009 لل 2012 كان 5000، 2015 عملته 10000، رجعوا بعدين عملوا 5500، وابتداء من 2019 لليوم بحق للشخص يدخر منه $6000 سنويا. الادخار طبعا ممكن الشخص هذا الماكسيموم اللي بيقدر يدخره، ممكن يدخر قد ما بيريد شهريا، اسبوعيا، او كل شك دسمن، ممكن يحط $25، ممكن يحط بالسنة لحد 6000، بس ما بيقدر يتجاوز هذا المبلغ. هلأ الشخص في حال فرضا خليني اقول له بكندا 3 سنين وهو ما كان عم يدخر بحساب السلي، فهو بيقدر يرجع يدخر بشكل رجعي بمجرد انه يكون عامل عني فيسكال، يعني يكون عنده اكثر من 6 أشهر اقامة بكيبيك او بكندا، فهو بيحق له انه يدخر هالمبالغ بشكل رجعي. فاليوم اذا شخص بده يفتح حساب السلي ومحقق 3 سنوات إقامة، فهو بيقدر يحط 6000 ضرب 3، يعني $18,000. هاي في حال هو المبلغ موجود معه، في حال لا بيقدر يحط قد ما بده شهريا أو أسبوعيا.
فإذا كل سنة بزيد 6000.
تماما.
فإذا كان عنده 3 سنين 18,000 لنفرض
أكيد.
والسنة اللي بعدها يجوا 6,000 صار 24,000 ولكن هو ما معه غير 10,000 دولار
بيحصل
10,000 والباقي بيضله
تمام
بينحسبوا له للمستقبل
صحيح هو الفكرة أنه ما بيقدر يتجاوز هاي المبالغ سنويا يعني إذا شخص من بداية قدومه لكندا عم بيدخر هالمبالغ سنويا عنده حد كل سنة 6,000 أو 5,500 أو 5 بحسب هو بأي سنة بلش فيه ما بيقدر يتجاوز هذا الحد
طيب لحتى أنا أفتح حساب لازم يكون عمري قديش يعني
18 سنة طبعا ده يكون الشخص عمره 18 سنة عنده social insurance number ولحتى يقدر أنه يفتحه طبعا هذا الحساب ما بيرتبط بمدخول معين مثل الريير دائما نعرف حساب الريير
رح نحكي شوي
الشخص ده يكون عنده income سيلي لا هو حساب مستقل وحر
طيب أنت بتحبي كتير فيك تعطينا السبب ليش
بحب السيلي لأنه ادخار يعني من كلمته الشخص ما بيعرف بأي لحظة بيحتاجه أحيانا ممكن أنه نحط فيه بالشهر أو بالأسبوع أو بالأسبوعين $25 ممكن ما إلى قيمة نقدية كبيرة ما بنقدر نعمل فيها شغلات كتير ولكن مع الوقت لما نحن عم ندخر بهالحساب حنلاقيهم مبلغ محرز يعني في كتير ناس بتدخر فيه وبتنساه وحلاوته لما بنعمله مثلا بحكي بشكل خاص باندستريال أليانس كوني أنا بشتغل بالشركة اللي بنعمل أبليكيشن فأبليكيشن الشركة ما رح تشوفه كل يوم أو كل جمعتين فهيك بتتركه بيتصمدوا فيه المصاري لفترة معينة بتجي بتفتحه بتتفاجأ أنه صار معي سوم يعني صاروا مبلغ محرز فأنا بقدر استعمله لشراء سيارة لشراء منزل حتى الأشخاص اللي مثلا بيكون عندهم مورجج بيكون عندهم قرض فأنا بنصحهم أنه في كتير ناس تحب تدفع مدافعة سنويا يعني بدل ما تجي بنهاية العام تدفع التاكسات البيت دفعة واحدة التاكس سكولير والمنسيبال جمعهم قصتهم على مبالغ شهرية وبنهاية العام بتقدر أنك تسحبهم لحتى تسدد فيهم أقساط معينة هلا من اسمه tax free saving account او كونت ايبارن ليبر ديمبو الاموال المدخره فيه غير خاضعه للضريبه لانه نحن قبل ما ندخرها بهالحساب عم ندفع عليها تاكسات والفائده منه انه نحن عم بيفوتوا بانفستمنت يعني الشركه او البنك او المؤسسه الماليه بشكل عام تمام عم يعمل عليه انفستمنت هالانفستمنت بيجي ربح من وراء بحسب البروفيل دينفستيسر بحسب حساب المستثمر الشخص بيحب الريسك ما بيحب الريسك طبعا كتير مدة الاستثمار مهمة لقلنا لنعرف بأي فون بأي ماركت حنعمل الانفستمنت هالأموال الناتجة عن الفوائد غير خاضعة للضريبة
تمام
فبيقدر الشخص انه يستفيد من هالميزة وبأي وقت من الأوقات راد انه يسحب المبلغ كامل او جزء منه فهو لا رح يدفع غرامة ولا رح يدفع ضريبة على أي مبلغ من هالأموال
طيب في شيء عمر معين يعني نحن بنوصل لسن معين أنه فينا نوقف نحط فيه ولا في مفتوح لأي عمر
مفتوح بمجرد شخص صار عمره 18 سنة طول ما هو مقيم بيقدر أنه يدخر فيه المهم أنه ما يتجاوز المبالغ المسموح فيها بيقدر يسكره بأي وقت بيقدر يوقف المسحوبات الشهرية بأي وقت ويرجع بعدين يفعلها مثل ما سبق وذكرت هو حساب كتير فليكسيبل يعني بحسب أنا إمكانياتي بقدر أني أتصرف فيه
يعني واحد بيقدر يحط فيه مصاري حتى لو كان عم يشتغل بعمر 65 اللي فيه مثل الريال مجبورة
طبعا السلي بتقدر تسحبه ايمت ما ردت الريير على عمر 71 سنة مجبور انك تبلش تستعمله تمام هو من 65 بشكل عام الناس بتبلش تستعمله بس في حال الشخص ما راد انه يستعمله الريير اجباري على 71 سنة او بده يستعمله او بده يحوله لحساب اسمه الفير فالريير مختلف تماما عن السلي سؤال دائما بينطرح علي من الأشخاص ما هو الفرق بين ريير والسيلي انه امتى بعمل ريير امتى بعمل سيلي الريير بالدرجة الأولى بنصح فيه الأشخاص لما بيكون في عندهم دفع تاكسات بنهاية السنة وهلأ هي الفترة هي أكثر فترة الناس بتبلش بتدخر بالريير لأنه بيخفف عليهم الضرائب أما السيلي هو حساب ادخار فقط الفائدة منه أني أنا عم بدخر مصاري للظروف طارئة أو لمدفوعات عندي إياها بنهاية العام، والفوائد أو الإيرادات اللي ممكن تنتج عن هالحساب هي غير خاضعة للضريبة. فهن حسابين، هن الاثنين كونت انريجستري، الحكومة الكندية هي اللي سمحت أنه ينعملوا بمبالغ معينة، حددت لنا سقف لنحط فيهم، ولكن هنين البروبوت تبعيتهم مختلفة عن بعضها. يعني الريال أنا بستفيد منه بالتاكسات، بعمل مصدر للدخل بسن التقاعد، ممكن أني استفيد منه لحتى صمد للدفعة الأولى لشراء العقار الأول بكندا. أما السيلي هو مطمورة، بالعربي مطمورة عليها إيرادات غير خاضعة للضريبة.
طيب يا هل ترى هالمطمورة هي في لشيء أنواع؟ يعني إنه نستثمر المصاري اللي حطيناها في شيء أنواع نقدر نستثمر.
أنواع الاستثمارات هي بحسب حساب المستثمر مثل ما سبق وذكرت. دائما نختار الفند أو الماركت المناسبة للشخص. في عنا عدة أسئلة بتحدد علينا نحن بأي اتجاه لازم نكون. العمر، المدة أنا كتير دائما بركز عليها، لأنه لما منقول نحن عم نعمل investment على وقت قصير غير لما منقول عم نعمل investment على وقت طويل. يعني لما شخص بيقول لي أنا عم بدخر بهالحساب، عندي نية شراء منزل بعد سنتين ثلاثة، فنحن بهالحالة ما بنعطي ريسك كتير عالي، لأنه الماركت عم تنزل وتطلع، خاصة هلأ من بداية الكورونا للأسف ما في استقرار فيها. فممكن أنه نعطي ريسك كتير صغير يكون، وكمان يقدر ياخد عليهم أرباح مقبولة نوعا ما. أما لما بيكون الانفستمنت لوقت طويل منقدر نكون فليكسيبل أكتر بالريسك، لأنه دائما الانفستمنت على المدى الطويل ممكن يعطينا إيرادات أعلى.
أكيد. طيب أنا بدي أرجع لهيك للذكرة اللي قلتيها قبل شوي، أنه نحن بالنسبة للريير جمع الواحد لحد 65 سنة، مفروض من 65 سنة يبلش يسحب شوي شوي طبعا على الهواء قديش معيشته، يعني قديش هو حطت رقم لحتى يقدر يعيش فيه. طيب أنا وصلت لسن 71 وضل فيه معي مصاري، إذا بدي أسحبها مرة واحدة بسن 71 لنفرض إذا كانت 100,000 دولار، معناته أنا بدي أدفع ضريبة كتير عالية. قبل شوي حكيتي كلمة إنه فينا نحولهم من الريير
للفير.
فيك تعطينا فكرة شو هو الفير؟
الفير هو كمان حساب ادخار للأشخاص اللي فوق 71 سنة، بيقدروا انهم يجمدوا الريير فيه. له طريقة مختلفة للسحب، له طريقة مختلفة للدفع الضرائب. بشكل عام الأشخاص ما كتير بتحول للفير، دائما بيحاولوا أنهم يسحبوهم قبل، لأنه كمان نسبة الضريبة على سن 65 سنة بتتغير. يعني لما اليوم ليش منقول للناس أصحاب الدخل العالي أنه تدخروا بالريير من البداية لما بيكون دخلكم عالي كرمال ما تدفعوا تاكس آخر السنة، لأنه نسبة الضريبة على 65 سنة حتتغير، لأنه بيكون بحسب التو مارجينال للشخص. ما بيكون لما شخص اليوم مثلا عم يعمل 60 أو 70 أو 100,000 دولار، فالتو مارجينال تبعه بيكون بنسبة معينة. لما بيصير على 65 سنة فالنسبة حتقل. لما بيتحول للفير كمان له حسابات مختلفة، فهي بتختلف كمان من شخص لشخص.
كمان نسبة الضريبة بتختلف من الفير للريير؟
طبعا بحسب
أي الأعلى بشكل عام؟
ما فينا نقول أي الأعلى، لأنه هي حالات شخصية، يعني هي من شخص لشخص بحسب الإنكم، بحسب قد عم يسحب سواء من الريير أو من الفير، بتختلف من شخص لشخص.
طيب معلومة كتير حلوة، يعني أنا لأول مرة بعرفها، بس كمان يعني للأخوة المستمعين اللي ما كان بيعرفها هلا صار يعرفها. بشكل عام تعطينا هيك بس ملخص صغير، خلينا نقول أنت بعرف أنه مثل ما تقولي للإدخار أكتر، بس بشكل عام
على فكرة هنا الريار والسيلي هنا حسابين إدخار،
حسابين إدخار أكيد، بس في واحد للمدة الطويلة.
تمام، هي بحسب شو الغاية منه. السيلي للطوارئ، خليني أقول الريار عنده أفانتاج فيسكال وعنده مصدر للدخل بسن التقاعد، هدول بشكل رئيسي.
طيب قبل ما نختم، في شيء كلمة بتحب تقوليها للأخوة المستمعين؟
هأحكي هن النصيحتين، انه اعملوا الريير واعملوا السيلي. الريار عملوا خاصة هلأ الفترة المناسبة انه تشوفوا الكونتابل لحتى تعرفوا بشكل عام انتو عليكم دفع او ما عليكم دفع معهم لواحد آدار لحتى يقدروا يدخروا بحساب الريار ليستفيدوا منه عن 2021 خاصة للترافيور أوتونوم لأنه بتبقى شوي حساباتهم مختلفة وعندهم ديبانس وعندهم أمور تانية غير قاضة على الضريبة. عملوا حساباتكم هلأ لسه معكم وقت لواحد آدار لتقدروا تستفيدوا. دائما أفضل أنكم تحطوهم بحساب الادخار ما أنكم تدفعوا مبالغ عالية للتاكسات. ودائما بنصح الأشخاص لما بتدخروا بالريار وبتعملوا التصريح الضريبي خلي المحاسب يقلكم لو كان عندكم رتور ديمبو قدير الريار رجع لكم رتور ديمبو وبالمقابل قديش عفاكم من نسبة دفع الضريبة والمبالغ العائدة من الريار نصيحة جاو تدخروها للسنة اللي بعدها. بنصح بالسالي أكيد لكل الناس لو حطيتوا فيه $25 بالشهر هن مطمورة بأي وقت كل الأشخاص عندهم ظروف استثنائية ممكن أنهم يضطروا ليستعملوا. وممكن كمان في شغلة هي دايما أنا بركز عليها للناس اللي ما بيعرفوا هن اللي بيختلف مدخولهم من سنة لسنة ما بيعرفوا إذا كانوا حيقبضوا أو حيدفعوا انه عملوا الاثنين فيكم تحطوا مبالغ معينة او قليلة خليني اقول بالريار وتحطوا المبالغ الاكبر بالسلي بنهاية العام بناء على التصريح اللي بيقلكم عليه المحاسب انتوا بتعملوا بالانس. فاذا انتوا كنتوا حتدفعوا تاكسات كتير بتحولوا من السلي للريار واذا لا بضل كل حساب على حاله. الفكرة انه السلي في حال انا ما كنت حادفع السنة ما عملت انكم عالي وانا ما حادفع ضرائب فالسلي انا بقدر اسحبه باي وقت بريده والريار اكيد بقدر اسحبه باي وقت بريده ولكن في اختلاف انه السلي بسحبه بدون اي شروط اما الريار لما حاسحبه بيدفع تاكس تصل احيانا ل 30%. تمام. هي ما أنا جزا ولا أنا غرامة هي فقط نسبة التاكس اللي انا انعفيت منه لما ادخرت الريار لانه لما من الدخر بحساب الريار بيعفينا تقريبا بقيمة 30% من التاكسات
بس مو معناته انه هو دفع وراحت عليه لانه بده يرجع يعمل الانبوت تاكس اخر
طبعاً
السنة
طبعا بده ترجع تنضاف للانكم
ممكن بده تنضاف للانكم تبعه ممكن يرجع له المصاري من اللي
طبعاً
خصموا له اياهم اذا كان مدخله قليل
صحيح ممكن يكون عندنا رتور ديمبو او ممكن انه ننعفى من الضريبة. فالفكرة انه حساب السلي فليكسيبل اكثر من الريال من حيث السحب يعني انا اذا احتجت مصاري سهل كتير اني اسحب من السلي بمجرد اتصل بمستشاري المالي خلال 24 ساعة بتقدر تتحول الاموال. وحنوه كمان لنقطة اضافية بالختام ميزات بتكون موجودة بحساب السلي والريار بشركة اندستريال أليانس أو بالكمباني داسيرانس ان جنرال انه انا بقدر عين مستفيد في حال لانه دائما نحن بنعرف الكونت انرجستري هن ان بارتي دو باتريمون فاميليال هن جزء من الميراث العائلي. ففي حال صار في وفاة هالمستفيد حيقبض شيك بهذا المبلغ ما حنكون مضطرين لحتى ننطر حصر الإرث وكل شخص قدي ممكن يستحق من هالميراث. فهي نقطة كمان كتير بتسهل الموضوع.
أكيد أنا بدي أشكرك على معلومات القيمة دائما نحن نستفيد والأخوة المستمعين أكيد بيستفيدوا منها. وأي خدمة ممكن أنه يتصلوا بك تتعيد على أي رقم
514-549-7777 عيده بالعربي أو بالفرنسي
كمان أنا بعيده بالخمسة 514-549-7777 لأي خدمة ممكن تتصلوا فيه ولأي استشارة هي طبعا مجانية فيكن تتصلوا بي مدام كيتي العيد اللي بتشتغل بشركة اندستري أليانس الشركة المعروفة دائما اسمها كبير كتير. أنا بدي أشكرك بنهاية الفقرة
شكرا
على خير
يا شكرا ألف عافية.
أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع الزميل عمار عبد العزيز وما لا تعرفه عن البحار والمحيطات.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردات بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلابيل لافال، 514 692 633 واحد.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة بخمسة دولار ونص الباوند، جبنة حلوم ماري كعدة بسبعة دولار وتسعة وتسعين الباوند، دانسيدر فالي بستة دولار وتسعة وتسعين الباوند، حامض العشرة بثلاثة دولار ونص، كليمانتين مع ورق بدولار وتسعة وتسعين الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام بدولار وتسعة وسبعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين، ما لا تعرفه عن البحار والمحيطات، لنشوف شو بدي يعرفنا عمار عن البحار والمحيطات. أنا يعني كل آذان صاغية و...
مرحبا.
أهلا وسهلا.
نحن الأسبوع الماضي فاتتنا حلقة وتعودنا أنه هيك كل فترة نحكي عن شغلات ما لا نعرفه عن أشياء معينة. فكالعادة بروح بعمل شوية أبحاث ريسيرش، بلاقي كم شغلة
غريبة
عادة نحن ما بنحكي فيهم أو ما بنعرفهم أو ما سألنا عنهم، يعني ما مرقوا بين إيدينا، فبقول بشاركهم معكم. يعني كلنا بنعرف انه بتمثل المحيطات حوالي بين 70-75% من مساحة الارض اصلا، واللي بنعرفه من المدارس انه في 5 محيطات على سطح الكرة الارضية. الهادي هو الاكبر، المحيط الهادي اللي هو بين القارة الامريكية والطرف الثاني اللي اسيا، هذا من وراء ما بنشوفه نحن لا على الكرة الارضية ولا بعيوننا. اللي بيجي بعده بالمساحة هو الاطلسي اللي هو بين اوروبا وامريكا، بعدين الهندي اللي هو قريب من الهند بجنوب القارة اسيا، وبعدين عندنا المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. هي 5 محيطات اللي بنعرفهم. لكن هو الحقيقة المفاجأة الأولى هو أنه ما في غير محيط واحد بالكرة الأرضية، هذول مجرد تسميات، لأنه هن كلهم بحر واحد مفتوحين على بعض، هن مي واحدة. يعني الأطلسي موصول بالهندي موصول بال، لكن هن قرروا أنه هالجزء من المي اسمه المحيط الأطلسي وهالجزء من المي اسمه المحيط الهادي. اما هني اذا انتبهي انت انه
هن كل له بيئه شكل مختلف،
هن نفس البيئه نفس الاحياء المائيه نفس التركيب نفس التكوين ومي بالنتيجه، يعني هن عم يخلطوا ببعضهم. هلا اكيد في تيارات مائيه في تيارات بارده بتجي من القطبيه مثلا، لكن بالنتيجة هن مي مختلطة كأنك فاتحة بيسين على بيسين تاني وعم تقولي انه هذا غير هذا، طب ما هن مفتوحين على بعض بالنتيجة، فالمياه مختلطة، فهو في محيط واحد لكن تسميات مختلفة. هلأ اللي بنعرفه انه قمة إيفرست على هي اعلى قمة على موجودة جبل على سطح الكرة الارضية، لكن وطبعا هي حوالي 9 كيلومتر، هي 8800 وكذا، حوالي 9 كيلومتر، بدك تخيلي معي حوالي 9 كيلومتر. لكن الحقيقة هي أعلى قمة موجودة هي بالبحر بقلب المحيط في جبل ارتفاعه 11 كيلومتر.
جبل متجمد؟
لا، جبل صخري موجود بقعر المحيط بيوصل ارتفاعه ل 11 كيلومتر. 11 كيلومتر يعني حوالي 33,000 قدم، يعني بارتفاع الطائرة. الطائرة لما بتروح من هون للشرق الأوسط تطلع حوالي 30-35,000 قدم.
معناته
قديش غميق قديش عميق لحتى هالقد طالع بالارتفاع. كل سنة بتفقد البشرية حوالي 10,000 حاوية، يعني حوالي 10,000 كونتينر، هدو بشوفيهم بالميناء اللي بينقلوا بضاعة، حوالي 10,000 واحد بيضيع كل سنة بالبحار والمحيطات. يعني في كنوز من الأغراض موجودة تحت غرقانة أو مسروقة أو وقعة بقلب المحيطات. كمان شغلة من الشغلات الغريبة اللي لقيتها انه بالمنطقة اللي اليوم اسمها البحر المتوسط هيك اذا بتتخيلي شكلها اوروبا من فوق وافريقيا من تحت والشرق الاوسط من اليمين وفيها هيك فاصل صغير من على اليسار عند مضيق جبل طارق هي اللي مفتوحة منه على البحر على المحيط الاطلسي هي المنطقة اللي هي جورة هي اللي فيها البحر المتوسط هي كانت ناشفة هي ما كان فيها مي من زمان كانت جافة تماما كانت حفرة كبيرة لكن من حوالي 5 مليون سنة انفتح هذا المكان عند مضيق جبل طارق وتسربت المي
انفتح الحنفية
هيك شيء يعني هي لما بتتخيل انت معي انه من عند بين المغرب واسبانيا مضيق جبل طارق دخلت الحنفية انفتحت وتسربت المي الحقيقة انه تسربت المي بما يعادل 1000 مرة تدفق نهر الامازون فتخيل قديش ضخم التدفق ونكتت المي
نتيجة يعني
هلا العوامل والحط والكل شيء والزلازل واللي بتصير صار هالشرخ هنيك انفتحوا بعدوا القارتين عن بعضهم اوروبا لانه هي اوروبا وافريقيا بيتصلوا من هاي النقطة انفتحوا من هالنقطة هيك عم اشر لك انا عم ورجيك كيف صار واندلقت المي انسكبت المي من هالمكان تصوري اخذت 2 سنين لتعبى البحر المتوسط رغم انه التدفق 1000 مرة بيعادل نهر الامازون 1000 مرة اكثر من نهر الامازون اخذت 2 سنين لتعبت هاي المنطقة عام 1966 مو كتير من زمان 66 يعني 55 سنة تقريبا فقدت الولايات المتحدة ام المصايب قنبلة هيدروجينية وين ضيعتها بالبحر المتوسط يعني عن جد عنا قريبة من بلادنا ضيعتها قال يعني انت شوفي كأنه عرفتي كأنه واحد معه هيك شغله طابة صغيرة وضاعت ضيعت قنبلة هيدروجينية بالبحر المتوسط وعجزت لتلاقيها ما قدروا يلاقوها أبدا
ممكن تنفجر يعني
ممكن تروح نص الكرة الأرضية ضاعت هلأ بعد ما عجزت أمريكا قدر صياد إسباني يلاقيها
انه انسان بسيط
له نعم هلا صياد اسباني معه يخت كبير وعم يصيد قام لقاها للقنبلة الهيدروجينية قام طلب بده مكافأة عليها طلب 20 مليون دولار
واو
اعطوه ياهن واخذوا القنبلة قالوا لك ناخذ القنبلة مال ما يلعب فيها يروحنا
يروح العالم كله
بالقانون الامريكي هن مضطرين القانون الامريكي بيسمح انه هو يطلب مكافأة ما في يعني مو مثل عنا بيجبروه بياخدوه على هذا لا بدك تكرم عينك بيدفعوا له واخدوه هلا على سيرة القانون هيك شغلة مرة أمال على قبل البحر والمحيطات بالقانون الأمريكي كل إنسان بيلاقي أي مصادر رزق بأرضه هي إله
صارت ملكه
ملكه يعني هذا بالقانون هي أصلا ملكه لأنه الأرض ملكه فكل شيء تحت هاي الأرض ملكه حتى لو كان بير نفط يعني بأمريكا واحد اشترى أرض 100 هكتار 10 فدان هاي الأرض نلقى فيها آثارات نلقى فيها ذهب البترول أي شيء هاي الأشياء اللي تحت أرضه بالقانون الأمريكي هي ملكه هي الدولة
يستثمرها
100%
يعني حق النفط أو شيء
إذا بيقدر يشتغل عليها ويستثمرها بيقدر أو بيقدر يبيعها بيقدر يبيعها كأنه إله تماما 100% حتى بيقدر يبيعها للدولة هذا بالقانون يعني عرفتي مو والله إنه لا بالقانون الأمريكي هيك بيسمح استثناء وهي الدولة الوحيدة اللي بتسمح بهالموضوع ارتفع مستوى سطح البحر المتوسط اللي هو بحرنا يعني نحن بنجيب سيرته كتير لانه هذا تبعنا ارتفع 25 سنتيمتر خلال اخر 100 سنة يعني ما كان هالقد هو 25 سنتي هدون ارتفع كلهم على كل الشواطئ تبعه زاد هالقد باخر 100 سنة معناتها تخيل قديش داب تلج لحتى ارتفع هالقد ولساته مستمر طبعا العالم اللي بيقيسوا ومتابعين هالموضوع لساتهم عم يقيسوا ولساتهم عم يلاقوا انه عم يرتفع يعتقد انه هيك قبل 10,000 سنة لورا كان مستوى البحار والمحيطات اقل من هلا بمئة متر.
يعني هذا الشيء حكي بخوف انه بعد مرعب. كذا 100 سنة رح
جايلك على هالخبرية. فهلا اذا من 100 سنة سوري من 10,000 سنة كان 100 متر اوطى من هلا يعني اخفض. فتخيلي قديش عم يدوب ثلج وقديش عم يتغير المنسوب. هلا يعتقد اذا ذهب كل الثلج كل شيء اسمه ثلج ثلوج على سطح الكرة الأرضية رح يرتفع منسوب المياه البحر 70 متر.
واو
تعرف قديش كتير 70 متر؟
70 متر
أيوة. يعني ما في مدينة على الساحل رح تضل عايشة ولا مدينة. رح يكون كل بحر أو محيط فات على الدول اللي بتحده حوالي هيك شيء 30-40 كيلومتر ليغطي هالمدن كلها اللي على الساحل. ما بتصور على زماننا
يعني في مدن عم بيقولوا يعني حاليا نحن نسمع انه فانكوفر رح تتغطى بالماء فيما بعد. يعني انه سمعانين هالشي هذا على المنظور البعيد. يعني
هلا نحن بما انه احنا بدولة متطورة وحديثة وبتهتم بهالموضوع they care. يعني هنا بيهتموا انه بعد 200 سنة اولادنا ممكن يصير اقل مية عندهم. بكندا انا شايف دعايات لتوفير المياه الترشيد باستهلاك المياه. مية بالمية اكبر بحيرات بالعالم مياه حلوة موجودة بكندا. كمية الامطار اللي بتنزل بيوم واحد بتعادل الشرق الاوسط كله بكل السنة. فرغم هيك بيهتموا بهالموضوع مشان هيك
للمستقبل.
مياه البحار والمحيطات ما بتتجمد عند صفر مئوية مثل مية الحنفية. يعني مية الحنفية بتعرفي صفر بيتجمد. البحار والمحيطات لا بدهم ناقص 2 ليبلشوا ليبدأوا يتجمدوا بسبب الملوحة لأنه فيهم ملح. هلأ بالقطب الجنوبي في ثلوج بس القطب الجنوبي وهو أصغر منطقة يعني أصغر محيط. بالقطب الجنوبي في مياه يعني في ثلوج بتعادل المياه اللي بالمحيط الأطلسي كله. فتخيل قديش حجم الكتل الجليدية.
داب يعني فيما بعد
ما 70 متر. هلا انه حترتفع المنسوب 70 متر يتخيل حيطلع ل 70 اذا انه 17 شي 15 طابق يعني رح يطلع منسوب المياه. اذا في بناية 15 طابق على البحر رح تتغطى كلها تسونامي.
ما تسكن على المي
رح نروح وين على الصحراء على الجبال. بتمتص المحيطات حوالي 50% من ثاني أكسيد الكربون اللي موجود على سطح الكرة الأرضية. أكثر من نصف الاتصالات والإنترنت والتليفونات كله بيمر يعني اللي بين الدول كلها بتمر عبر كابلات تحت البحار والمحيطات. يعني الانترنت اللي موجود بأمريكا ليوصل لأوروبا والشرق الأوسط هو ممدود تحت المحيط بكابل. اللي بيحب يتفرج على هيك شغلة موجود على اليوتيوب ممكن تشوفوا انه كابل الانترنت اللي رايح لاسبانيا او لأوروبا موجود تحت المحيط الأطلسي. تخيلي كله. واللي رايح من فرنسا للبنان او من اسبانيا لسوريا موجود تحت مياه البحر المتوسط بالأعماق. هيك بتنتقل
يعني
الانترنت
والتكنولوجيا وين وصلنا.
نعم. هلا آخر معلومتين طوال شوي بس هن تنتين. البحر الميت وبحر قزوين. البحر الميت هو أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية.
صحيح.
هذا شيء بنعرفه إنه هو أخفض نقطة. بيقع على 420 متر تحت سطح البحار. شو يعني هالكلام؟ يعني كيف بحر هو تحت سطح البحر، بما أنه البحر الميت هو بحر مغلق، بحر داخلي ومغلق ما أنه متصل بالمحيط، فما بتصب فيه مياه المحيطات. مياه المحيطات هي المنسوب تبعنا، يعني مية اللاذقية، مية اللي بيروت على المي، هي البحر هو المنسوب، بنقول فوق سطح البحر أو تحت سطح البحر. البحر الميت الوحيد بالعالم اللي هالقد هو أوطى أخفض من أي بحر تاني بنص كيلومتر، يعني هو كتير 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 واطي هذا المكان، وطبعا الشوارع اللي حواليه، يعني الشارع اللي جنبه هو أخفض شارع بالعالم، كل شيء أخفض مكان بالعالم. حوالي نصف كيلومتر اللي هن بيخلونا نكون على بالبحر الميت، بيخلونا نوصل ل لسه شو في اعمق بقلب البحر الميت. هو البحر الميت ما له كثير عميق، يعني هو اعمق بنص كيلومتر من البحار، وبقلبه اعمق نقطه كمان نص كيلومتر بس. نحن قلنا انه بالمحيطات في 11 كيلومتر 35 ألف قدم، هون لا بس نص كيلومتر عمقه. موضوع الملوحة اللي فيه، عادة بتكون ملوحة البحار 3%، ملوحة البحر الميت 30%، يعني اللتر 10 أضعاف البحار العادية، 30 يعني تلت المي ملح. فأنت لما بتمسكيها بتحسي بين إيديك الملح ماسكتي. يعني اللي سبح بالبحر ميت فرصة كتير حلوة إن الواحد يسبح بهيك مكان. هو السباحة ما ممكنة، يعني الواحد بده يجي يستلقي ويقعد ويطوف ويشوف هالتجربة الغريبة يعني. أما يسبح عادي صعب، لأنه كتير بيرفعه لفوق، وكمية الملوحة ما بتخليك تقدر تدقر عيونك أو تلمسيهم بسبب كمية الملوحة. بس خيالي أنه أنت إذا مسكت هيك لتر مي هو تلته ملح، قديش معتها تقيل كمية الملح اللي بقلب هذا.
يعني الناس اللي مثلا مرات إلا يبلع واحد مي
قديش، كتير صعب كتير صعب، يعني بده يضل عم يغسل ويشرب مي حلوة ساعة بعد هل. في كمية اسفلت كبيرة، مشان هيك بتلاقي الشواطئ تبع البحر الميت مليانة بالطين الأسود اللي هو بس كتير مفيد من كتر المعادن اللي موجودة فيه. هو مكان ترفيهي كتير مهم بالأردن. بحب كمان ضيف شغلة بالبحر الميت، في أعلى كمية تبخر للمياه بالعالم،
أكيد لأنه
بسبب هاي الكمية وهي الرطوبة اللي موجودة بهذا المكان. رح احكي اخيرا على طبعا لم تسجل ولا حالة غرق واحدة بهذا البحر، يمكن المكان الوحيد اللي فيه مي وما تسجلت فيه ولا حالة غرق، لانه لو الواحد حب يغرق ما بيقدر، حاولوا ما قدروا ينتحروا يعني، ما في غوص اصلا. وطبعا هو ما حنذكر يعني، بس الناس كلها بتعرف انه البحر ميت لانه ما في اي شيء حي بهذا المكان، ولا قدرت اي احياء بحرية تقدر تعيش بهالكمية الملوحة. بحر قزوين واخر شيء حاحكي عنه، هو البحر كمان مغلق، وهو موجود شرق تركيا، شمال ايران، جنوب روسيا، عارفين بهي المنطقة هالكورنر الصغيرة اللي هي بين خمس دول، هو ان كانوا ثلاث دول صاروا خمسة هلأ بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي. رح عدن على السريع، هن كازاخستان، ايران، تركمانستان، اذربيجان وروسيا. هدول الدول الخمسة هن بيحيطوا بحر قزوين. حاحكي شوي عنه، كتير بحار بالعالم، حاحكي شوي عنه لانه هو مثير الحقيقة. عام 1844، يعني من حوالي 175 سنة، مو كتير، انحفر اول نفط، اول بير نفط بهي المنطقة. المكان الوحيد اللي كان فيه نفط غير هون هي امريكا. امريكا اللي بلشت، بعدين انحفر بروسيا بهي المنطقة تبع بحر قزوين، وبعد 50 سنة او 100 سنة انتقلت للامارات العربية ودبي ومنطقة الخليج العربي. بهاي الفترة اللي من 175 سنة كان نص الكرة الأرضية تأخذ النفط من أمريكا ونصها من بحر قزوين.
واو.
بس بحر قزوين لحاله لليوم هو بيضخ لتقريبا يعني هو اللي مخلي أذربيجان وروسيا أغنياء
كمان. هو حرب على
طبعا طبعا. هلا في إشكال كبير حوالي، يعني ما تنسي إنه إيران بتحد روسيا بهذا البحر هون، يعني الحدود بينها خمس دول على هذا البحر. الخلاف الرئيسي عليه هو إنه شو بدهم يسموه، بحر ولا بحيرة؟ شكل البحر هذا شكله مثل بحيرة لأنه شغلة فيها مي مسكرة بين دول، فيفترض إنه يكون بحيرة، لكن في دول بدها تكون بحر وفي دول بدها تكون بحيرة. أكيد رح تتساءل شو الفرق، يعني ما شو يعني هاي بحر وبحر ولا بحيرة شو بتفرق؟ الحقيقة إنه بتفرق كتير. القوانين اللي بيخضع لها البحر
غير
القوانين اللي بتخضع لها البحيرة. الدول المحيطة بالبحر بتخضع لقوانين شيء اسمه قانون البحار العالمي، أما قانون البحيرة لا. يعني في شيء اسمه إنه كل الدول بتستفيد من هالبحيرة مثل ما بدون وشلون ما بدون وإمتى ما بدون، لكن البحار لا، أنت عندك مياه إقليمية وعندك حدود مثل البحر المتوسط. من سوريا نحن عنا من شاطئ اللاذقية 12 كيلو متر بقلب البحر، هدون المياه تبعنا. أي واحد أي زورق أي شيء بيخترق هو دخل بأراضي سوريا، نحن من حقنا أنه نسأل أنت وين، ليش فايت لهون. أما إذا عم يمشي بعرض البحر المتوسط نحن ما بنقدر نقول له إيه وليش ولا. فبحر قزوين هذون الخمس دول لا يزالوا يتصارعوا لحد اليوم أنه هو بحر ولا بحيرة، مشان كل واحد يعرف حدوده وين.
بس هو مصنف بحر يعني
نحن هيك بنعرف، بس هو حقيقة هو شو بيناتهم، لأنه هيك بتشوف دستاتهم في خلاف عليه. هل يقال أنه الرئيس الأذربيجاني لقالهم حل بيناتهم وتوسطوا لهالقصة وخلص كل واحد عارف حدوده، لأنه هو مو بس بترول، هو مليان، هو فيه بترول يكفي الكرة الأرضية، لكن لسه فيه كمان غاز، هو تاني أكبر حق الغاز بالعالم بعد قطر. فظيع
يعني، مشان هيك اكيد بده يكون في نزاع عليه أكيد.
نعم، بحر قزوين فيه اندر انواع السمك بالعالم. يعني كل شيء نادر من انواع السمك بتلاقيه هني، وخاصه سمك الكافيار. سمك الكافيار هو اللي بينتج الكافيار، هل هو من اغلى انواع البيوض السمك اللي موجوده. بس هيك هدون حبيت هيك نوه عليهم.
حلو يعني عن جد طلعنا على عفوا معلومات جديدة كمان، وشكرا لك عمار، شكرا. رح نلتقي معك بعد الحوار بدراماتيكا، لكن الحوار بعد الفاصل القصير بعنوان هل تؤمن بأن التفاؤل يصنع الحظ؟ رح نسمع أجوبتكم ومداخلاتكم بالاتصال على رقم 514-745-6789 بعد الفاصل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين، عنوان الحوار هل تؤمن بأن التفاؤل يصنع الحظ؟ لا يمكن لأحد أن يغير اتجاه الرياح في وسط البحر، لكن بإمكان أي منا تعديل أشرعته ليصل إلى وجهته. وفي ظل الأوجاع والمآسي اللي بيعاني منها العالم ويرهقنا مجرد النظر إلى أو السماع عنها يعني، وآخرة واللي عم نعيشه هلأ طبعا الجائحة المعروفة اللي حولت ناس كتير لنوع من العزلة ومن الاكتئاب، طبعا غير الحروب وغير يلي المآسي العالم والأمراض. فنجد أنه كرم الله كتير علينا، وخلينا نتخيل انه يعني قديش التفاؤل اذا كان حسينا فيه او انه اشتغلنا حتى نكون متفائلين بده يرفع من معنوياتنا ويجلب لنا الحظ الحسن، وبيخفف من المخاوف وبيحاصرها وبيخرجنا من النظرة السوداوية ويضيء امام عيوننا سراجا لنهتدي فيه. كثير من الناس ما بيشوفوا إلا السلبيات وما بيحكوا إلا عن الخيبات، لكن لما وبينسوا لما الإيجابيات بتواجههم أو بيعيشوا واللي تحققت بحياتهم. هل يا ترى أنه نحن التفاؤل هو يصنع الحظ؟ رح ناخد أول اتصال ونسمع آراءكم. مع الأسف راح نحط في خط ثاني كمان. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخيرات.
مساء النور، أهلا بأروى.
أهلا فيكم.
تفضلي.
شكرا شكرا لكم. أكيد أنا بشوف التفاؤل أكيد يعني، لأنه المتفائل دائما بيفكر بطريقة إيجابية بحياته، فيمكن هي بتعطي السعادة يعني شو ما كانت الظروف. كلياتنا بنمرق أحيانا بظروف بتلاقي يعني حدا بيكون يعني بيفكر فيها أكثر من اللازم، بينما المتفائل يمكن دائما بيلاقي مخرج أو ما بيلوم نفسه على لا صغيرة ولا كبيرة ولا بيوهم الأمور. فيمكن هي التفاؤل بتخلي حياته أسهل، بتخلي النجاح أكبر، وبعدين بتلاقي عنده كمان يمكن أصدقاء كثير لأنه نفسيته سعيدة، فكل واحد بده يكون صديقه لحتى يكون مثله يمكن. وبتطور كمان هذا يعني بينطبق على مجال العمل تبعه، فبتلاقيهم يمكن ناجحين بحياتهم، بتلاقي شخصيتهم محبوبة يمكن. أنا هيك بشوف يعني. بس حابة أسأل سؤال صغير لمستمعينك يعني، يا ترى يعني هل التفاؤل هي شغلة بتولد بالإنسان من وقت ما بيخلق، أو هي شغلة بيكتسبها يعني؟ لأنه بتلاقي أحيانا كثير من العلماء النفس بيقولوا لك يعلموك كيف تكوني متفائلة، بينما في ناس بتلاقيهم منظارهم. فما بعرف رأي المستمعين عندك يعني.
حلو، بناخد رأيهم. وشكرا لك أروى، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الفل عليكم.
يا هلا. انا قلت أسف لازم يتفضل، لانه
ما اقدرش يا مدام هند، ما اقدرش
لانه صوتك فيه تفاؤل، فيه مبين انه
الله يخليك. الله يخليك.
انسان متفائل واكيد محظوظ. اكيد
الحمد لله الحمد لله.
حلو.
الله يخليكم، وانتم كمان اصواتكم حلوه وبتدينا الايجابيات الحلوه كمان، الحق يقال يعني.
تسلم.
حضرتك والاستاذ عمار والاستاذ سامي والأستاذ عصام ونزار، أنا حفظت أسمائهم كلهم يعني ما شاء الله.
ومدام
سميرة
واحد من أسرة
البلاد، من العيلة بتاعتكم. أنا واحد من أهل سوريا.
أهلا وسهلا
حبيبنا، الله يكرمكم يا رب. الله يكرمكم.
تسلم.
الله يخليكي. أنا مش هطول عشان عندي فرصة للناس تصلوا. مدام هند، التفاؤل دي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في الإنسان، يعني بتبقى مخلوقة فيه، او بيكون انسان محظوظ. انا بسميه انسان محظوظ يعني، بمعنى انه بيكون انسان ربنا خلقها فيه وبيكتشفها وبيلاقي الحمد لله. وبيجي التفاؤل كمان يا مدام الرضا. الرضا
طبعا طبعا اكيد،
الرضا بما قسمه الله لك. بمعنى ايه؟ ان الانسان يعمل ويجتهد ويتوكل على الله. يعني اقول لحضرتك على حاجه بنبذة بسيطه عني. انا جربت كل حاجه، جربت الشهاده والدراسه والبزنس وكل شيء. حسيت ان انا مش حسيت في حاجه معينه انا عايزها. انا عايز ابقى حر. الكاميما التراك درايفر، عايز ابقى حر ما حدش يتحكم فيا. فتفائلت وسعيت عليها وعملت عليها والحمد لله.
اكيد انت اكبر مثل هلا انه فعلا التفاؤل هو اللي بيجلب الحظ، بيصنع الحظ اكيد.
ما دام يعني تفاءلوا خيرا تجدوه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، تفاءلوا خيرا تجدوه. وبعدين سنتفائل ويتوكل على رب العالمين.
صحيح اكيد.
وتكرم عيونك استاذة هند، واحلى اغنية بتاعت اصالة دي مجرمة، اصالة بموت فيها.
هاي من اختيار عمار يعني.
عمار حبيبي، عمورة حبيبي، تكرم عيونك.
شكرا
لك يا شباب. شكرا
فيك. شكرا. كمان اتصال. الو مساء الخير،
كيفك؟
يعني انا بدي اتشكرك كتير على كل الدعم يلي بتعطينا يا درويش، فعلا يعني عم تخجلنا، او مو بس عم تخجلنا، عم ترفعنا من معنوياتنا كمان.
الله يخليك، ما انتم غاليين علي وانا جزء من البرنامج يعني، ماني غريب عنكم.
اكيد اكيد. شكرا لك.
يعني المهم يعني انا بعتبر نفسي منكم وفيكم يعني. ما
حتما حتما. وبحب اقول وكل المستمعين يعني انه داعم رئيسي للبرنامج سيد درويش صباغ. شكرا كثير لك
يا ست الكل. تحية لك وتحية للسيد عمار والبر، والحلقة انتبهت جميلة عن المحيطات، كثير حلوة كانت.
شكرا درويش،
طول عمرك يا عمار.
طيب درويش، هل تؤمن بان التفاؤل بيصنع الحظ؟
بقدر ما يزداد تفاؤلي يزداد حظي في النجاح.
حلو 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 هالكلام.
بقدر ما يزداد تفاؤلي يزداد حظي في النجاح. طبعا انا بدي افتح مشروع او افتح محل او كذا وعابس وما عندي امل ببكره، كيف بدي انجح المحل؟ يعني كيف بدي اقدر استقبل الزباين او احكي مع الزباين وانا ما عندي ايمان بنفسي؟ مقطوع الايمان انتبه يعني. طبعا لازم يكون عندي تفاؤل لحتى اقدر انجح واجيب الحظ. انا بقدر اجيب الحظ انتبهي بتعاملي مع زبايني مع اصدقائي مع الناس مع العالم بطريقه ايجابيه.
حلو حلو. اذا برايك انه التفاؤل فعلا بيصنع
بالمية مليون؟ طبعا 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 بالمية مليون. وان شاء الله يطول عمرك ويخليكم بهالبرنامج الجميل جدا.
شكرا لك.
تحياتي للسيدة سميرة كمان على الكلمات الحلوة اللي بتتحفنا فيها كل اسبوع، يطول عمرها ان شاء الله.
شكرا لك درويش،
ويخليكم.
تسلم. كمان اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير ست همس.
اهلا وسهلا فيك. بتؤمن
اتجاوب على السؤال اللي طرحته المدام؟ اول سؤال، هل هو بالفطرة ولا لا؟ اولا يعني ما في شيء بالفطرة، في هناك مدرستين مختلفين على المستوى الفلسفي، هل انه الانسان بمعلوماته أو بكينونته هو بالفطرة يكتسب معلوماته بالفطرة أو هو مكتسب المعلومات؟ وبالتالي أنا من أصحاب النظرية إنه الإنسان يخلق مثل الكمبيوتر الفاضي وبتلقى كل المعلومات في النهاية، بخزنها بعقله وبيحللها وبتصرف على أساسها وبتكون اجتماعيا من خلالها. يعني عمليا بالنسبة للتفاؤل أنا برأيي هذه تعابير إنشائية، تعابير أدبية. التفاؤل إنه ما معنى التفاؤل مثلا؟ أنا بنظري أن التفاؤل ممكن نفسره بأنه قديش بقدر ما الإنسان يكون واعي ومفكر ومنطقي بتصرفاته بقدر ما بينجح بعمله. ممكن تراقب ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية خربت له كل المخطط اللي حاطه براسه، وبالتالي مبعود ينجح الإنسان بعمله نتيجة الظروف القاهرة عن يعني نتيجة عجز عن انه يحولها شخصيا. بمعنى انه بس يجي تلميذ مثلا بالجامعة بده يتفاعل انه بينجح، طب هذا التفاعل اذا ما بينبنى على قاعدة ثابتة، على قاعدة منطقية وعلى قاعدة عقلية وعلى قاعدة فكرية، جهد وتعب ودرس وليالي وسهر الى اخره، لا يمكن ولا باي شكل من الاشكال لو تفاعل مليون مرة انه ينجح بالجامعة. لسبب انا برأيي التفاؤل مجرد كلمة نحن بنقولها مثل يعني عملية دعم للإنسان حتى ما ييأس وحتى ما يحبط. ولكن أنا برأيي أساس النجاح مش بالحظ، أساس النجاح هو بالعمل وبالتفكير وبالوعي. بقدر ما نحن بنفكر ومنوعة ومنخطط بقدر ما نحن بننجح. هون ساعتها نقدر نقول انه نحن نجحنا مش نتيجة حظ، لانه ما في شيء اسمه حظ بنجح وحظ بسقط، في شيء اسمه جهد انساني.
يعني ما بتأمن انه في حظ بالحياة، ما بتأمن انه في انسان مشظوظ،
مش قصة حظ، في قصة ظروف تتجمع مع بعض البعض على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى آخر. هذه الظروف بس تجمع مع بعضها تنتج عمل ما، ممكن يكون سلبي بالنسبة لإلي، ممكن يكون إيجابي بالنسبة لإلي. يعني ما في شيء بينزل بالباراشيت اسمه حظ، وما في شيء اسمه نحن بنقدر نتفائل في النهاية نبني على أساس التفاؤل. نحن علينا نخطط، علينا نكون واعيين بتفكيرنا، يكون عنا إرادة بالعمل، يكون عنا هدف بالحياة نعيش بين أصله. ساعتها ممكن نحن نقول إنه فعلا ممكن ننجح بهذا الخط، إلا إذا كان في عوامل أخرى خارجية عن قدرتنا نحن هي اللي بتمنعنا إنه نحقق نحن إنجازاتنا. صراعنا بالوطن العربي خير واضح بقدر ما خططنا، بقدر ما وعينا، بقدر ما انتصرنا على عدونا. وبالتالي لا يمكن أن نتفائل ونعتمد أنه ممكن التفاؤل يجيب لنا الحظ أو يجيب لنا النجاح. علينا العمل، علينا الكد، علينا التفكير، علينا المنطق، علينا الوعي، حتى نقدر ساعتها نحقق ما يسمى بالحظ فيما بعد، ولكن هو نقدر نقول عنه النجاح نتيجة كل هذا المخطط اللي نحن عملناه. شكرا على التفصيل. يعني
شكرا لك، شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك. بتمنى أنه سيدة أروى تكون سمعت الجواب يعني اللي عم تتسأله. كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخير يا مدام،
أهلا وسهلا. هل تؤمن بأنه التفاؤل يصنع الحظ؟ المستمع اللي قبلك هو بيقول أنه الإنسان لما بيخطط وبيشتغل بيصنع حظه، يعني بيصنع، والعمل الناجح هو اللي بيحقق له الحظ. فأنت شو رأيك؟
أنا متفق معه يا مدام، يعني وحزيد على كلامه. التواضع والثقة في الله تشتغل وتكون قنوع، يعني عندك هدف تشتغل عليه وتكون متواضع. التواضع حتوصل للهدف، مش انت ما عندكش لا برنامج ولا هدف ومتفائل، يعني حتم تجيك من السماء، مش مهم. حتى ربنا بيقول لك يعني الأخذ بالأسباب، أعطيها وتوكل على الله وما تحسدش حد، وهذا هو الأهم. صحيح. افرح اللي الناس اللي نجحوا، عمرك ما تحسد حد، وساعي أدي ما فيك تساعد، ساعي وربنا حيكمل عليك حياتك كلها، حتكون خير في خير. حب الخير للناس، حتلاقي قدامك الخير، لكن لازم تاخد بالأسباب، تشتغل على الهدف وتكون قنوع. تكون قنوع، يعني أنا دي ما بقولها، يعني ما تكونش طمع، ما تطمعش أكثر، اتكل على الله. القناعة، القناعة، القناعة والصبر.
طيب برأيك التشاؤم بيجيب الحظ السيء مرات؟ التشاؤم يعني في إنسان متشائم، ألا الإنسان المتفائل كيف؟ بمعنى أنه بيصنع حظه، بيكون يعني أكيد بيكون في عمل مخطط له وبتفائله ممكن ينجح هالشي هاد، لكن المتشائم قد يقول أنه أنا يعني بحط خطة وبعمل هيك، لكن هو متشائم، يعني يمكن بيقول لو هاد. تفضل.
فهمت السؤال كما لو. لو كان الإنسان متشائم يرجع يعني لحياته اللي مر منها ويشوف فيه نقط خوف، إيه السبب؟ هنا أنا بسميه الخوف. ما فيش تشاؤم، فيه خوف، يعني في حاجة عاشها في حياته، في ظروفه، في طفولته، في محيطه، هنا بيخليه بيركد فيه الخوف. وأضيف على هذا، الإنسان اللي متشائم من الحياة ومن الكوفيد ومن هقول له نصيحة واحدة بقى. السعادة أنت اللي بتخلقها، لكن لو كنت متشائم عليك بزيارة مريض، زيارة مريض طريح الفراش، وقارن ما بين الشيء اللي مخليك متشائم وما بين إنسان مريض طريح الفراش. شوفي المشكلة اللي خلاك متفائل، هل هو يستحق أكثر من اللي انت حتشوفه إنسان طريح في رأس مريض، وانت حتقتنع وتجاوز نفسك وحتختار، يا إما تكون سعيد وتخلق السعادة، يا إما تكون متشائم. 90% حياخد العبرة وحيكون ياخد على الأقل يشوف يخلق سعادة نفسه بنفسه، لأن العمر قصير مهما الإنسان عاش. السلام عليكم يا مدام،
شكرا. لا أهلا وسهلا فيك، شكرا يبقى. شكرا لك. يعني في أقوال كثيرة يعني مكتوبة ومقالة عن أشخاص عندهم تجارب وكتاب وأدباء، يعني فعلا حكوا كثير عن هالموضوع، كثير بيقولوا من يؤمن بالمستقبل يصنع المستقبل. في يعني معلومة هامة كمان بتقول، هل تعلم أنه المتفائلين أو المتفائلون هم أكثر من تذوق مر الحياة، لكنهم أكثر من يسعى إلى البحث عن حلاوتها. يعني الإنسان المتفائل حتى لو كان مثل ما ذكرت المتصلة بأول اتصال، أنه حتى لو عم يعيش بمرارة، تفاؤله هو اللي بيخليه يقلب هالمرارة إلى نوع من السعادة. بيقول غويفارا، تحتاج إلى 5 أمور بحياتك لحتى تنجح: الثقة بالنفس، الإصرار على التنفيذ، التفاؤل كل يوم، عدم مقارنة ذاتك مع أحد، أيضا تجاهل المحبطين بحياتك. فبرأيكم هل الناس عندهم حظوظ أم نحن اللي منصنع حظوظنا؟ برجع بذكر برقم التليفون لمن يريد المشاركة، 514-745-6789. عمار، شو برأيك، هل التفاؤل هو اللي بيصنع الحظ يعني؟
لا، هو بيصنع الحظ. أنا برأيي لا، ما هو الحظ موجود، بيجي أو ما بيجي.
كيف بيجي؟ مع مين؟
أنا اتفائل بقوم بلاقي الحظ الحقيقة.
لأنه الإنسان اللي لما بيكون بيشوف الدنيا حلوة بيحس إنه يعني عم ياخذ منها، وهذا نوع من الحظ يعني بيكون.
عم تسألي نوع عن طق عيني؟ عم تفسري؟ خلاص، هذا هو رأيي. الحقيقة أكيد كلنا بننصح بالتفاؤل يعني، وكلنا بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها من كورونا وأمراض، وناس راح شغلون، ناس راح بيوتون، ناس راح مستقبلون. الحقيقة نحن بظروف صعبة كتير يعني. أنا بشوف بحكم شغلي بمكان عام في آلاف الناس، يفترض بشوف أنه الناس معنا كتير متفائلة، بشوف مساكين انه الناس راحت اشغالها. لكن اكيد مثل ما الناس بتنصحني وانا بنصح اكيد كمان، انه تفائل، وبركي بالتفاؤل بتمشي الامور. لكن بقول بيني وبين نفسي انه الحقيقة مو هيك. الحقيقة لما بده يجيك الحظ، بتفتح بواب السماء وبيندلق الحظ عليك متفائم او متشائم، اوف thank you، اجت الامور لصالح. اللي انا ما متوقعه، بغض النظر انا متفائل
انسان
ولا.
ايه متفائل،
انا كتير واقعي بالحياة يعني، اكتر من موضوع متفائل او متشائم. انت بتعرف يعني انا ضحكتي ما بتروح عن وشي.
ايه،
انا فعال، انا دائما يعني موجود
يعني. هاي النقطة الحلوة، انه الانسان لما بيبقى، اكيد كل واحد عنده مشاكل وعنده هموم، بس لما بتكون حياته كلها ياتها ضحك، وبيلقط النكتة وبينشر الضحكة بنفوس الناس، قدي هذا الشيء هذا بيعطي.
هلا ممكن الواحد
يبث
طاقة إيجابية حواليه، لكن كمان مثل ما ذكرتي أنت بنفس الوقت، الأشياء السلبية واردة تجينا بمهما كنا متفائلين، والأشياء الإيجابية أو الحظوظ ممكن تجينا
ونتذكر أكثر
ومنتذكر.
ناخد آخر اتصال.
ألو،
مساء الخير.
مساء الخير هند،
اهلا وسهلا فيك. مساء النور، بعد زمان.
اي والله بعد زمان، معك حق. اول شيء قبل ما اجاوب على السؤال هند، اسمحي لي بس اقول له لعمار كلمتين. عمار اليوم انا بعطيه شهادتين دكتوراه،
حلو.
مو شهادتي واحدة.
أنا بعطيك كمان واحدة صاروا.
واحدة بالجيولوجيا وواحدة بالجغرافيا. ولك يسلم لي تمك وممنون عينك.
يسلم لي أنا شنو عم نحاول الله وكيلك يعني ما في حكي. شكرا كتير خجلتني بس نحاول جيب معلومات بس مو أكتر يعني هيك نتشارك المعلومات.
بس هل 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 محاولة هي محاولة تفاؤل انه في ايجاد حقيقة في ايجاد شيء يعني ما كان في 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 معلومات الناس؟ مشان هيك بعطيك شهادتين دكتوراه.
تسلم لي وانتظر بعدك بحلقات اجمل القادمة عم حضرون.
يا ريت ابو عمير يا ريت والله انت عقيدنا.
تسلم لي عينك
ابو عمير ما في مثلك انت.
شكرا شكرا أكيد.
هلا بدي اجاوب على السؤال
باختصار. الله
باختصار طبعا طبعا تفاعلوا بالخير تجدونه.
صحيح.
هل هذا ما هو كلام هيك انضرب هيك بعرض الحائط؟
أكيد.
هذا مدروس. هذا أجا عن تجربة يمكن تجربة مع إنسان معين كان محتار كان متشائم وفجأة فتحت بوجهه. ليش؟ لأنه عمل جهد حتى يتوصل لمرحلة نجاح. ولما نجح عرفت كيف هون تولدت عنده نظرية التفاؤل. التفاؤل نظرية ما هي وهمية. التفاؤل هي حالة نفسية يعني مترافقة بالعمل وبالجهد والحظ بده يجي لوحده هذيك الساعة. سبحان الله يعني شيء غريب. وبهني الأخ درويش على مساهمته ومعاضدته للبرنامج. يا عيني عليك يا أبو درويش. سيد درويش أنا بسميه دائما سيد درويش.
والله أخلاقه بأخلاقه العالية وثقافته كمان العالية ومحبته وعطائه بيسهل أحلى الألقاب. وأنا بتشكرك وعلى طول بدي أسمع رأيك لأنه فعلا يعني ختامها مسكن كان بشكرا
شكرا
جميل.
المسك وروح المسك هو انتو. انا شكرا. كتير كتير بحبكن ومن زمان عم بتسمعكن وانتو انتو المسك بذاته.
تسلم تسلم يخلينا ياك وان شاء الله بتضل هيك بحياتك متفائل
ويعني
ويجيك الحظ الحلو اكيد يعني.
ان شاء الله وبتمنياتكم.
واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا لكل مين ساهم برأيه بهالسؤال. طبعا الأسبوع الجاي سؤال جديد ونتمنى أنه نعيش حياة كلها تفاؤل حتى يعني نتجاوز كل هالمحن ونتجاوز كل هالأمور السلبية يلي عم بتواجهنا. أعزائي الفقرة القادمة مع زميلي عمار ودراماتيكا انتظروا في مسلسلين جدد رح يحكينا عنهم. انتظروا بعد فترة.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة $5.50 الباوند. جبنة حلوم ماريكادة $7.99 الباوند. دانسيدر فالي $6.99 الباوند. حامض العشرة $3.50. كليمانتين مع ورق $1.99 الباوند. وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران. الموقف مؤمن.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
دراماتيكا يعني فقرة استفقدنا لها كم أسبوع هلأ راجعين معك بقوة مسلسلين جديدين اثنين رح تحكينا عنهم اخذوا ضجة شوي يعني كبيرة. شو هن
يعني مؤخرا نحن عم نشوف على المنصات الموجودة مثل نتفليكس وشاهد
واكثرون على الفضائيات
يعني. هلأ عم ينزلوا بعدين على الفضائيات لكن اليوم بتعرفي هو بالنتيجة هي بزنس وقصة نجاح كامل بين المخرج مع المنتج مع الكاتب بيطلع مسلسل قوي بده الكل يستفيد يعني من هالمسلسل. المنتج الحقيقة هو اللي بيقرر وين بده ينعرض أول مع هامش من الربح ليقدر يطلع تكاليف.
ولما بينعرض على المنصات بيكون المنتج له ربح يعني
أكيد
كمان.
أحيانا بتكون المنصة نفسها يعني اليوم نتفليكس هي اللي عم تنتج. نحن سمعنا عن فيلم أصحاب أو أعز اللي طلع والكل حكى عنه إنتاج نتفليكس نفسها. اليوم أغلب المسلسلات أغلب المنصات عم تشارك بالإنتاج مو بس عم تعرض. في حوالي 20-30 مليون مشترك عربي على شاهد وفي أدن على نتفليكس.
طب هذا مو منافسة للمنتجين اللي
منافسة للمحطات فالمحطة بتدفع أكتر تشتري يعني إذا NBC دفعت أكتر من شاهد هو بالأحرى شاهد هو لـ NBC بس مثلا لنفترض محطة سوريا أو الجزائر أو أي دولة محطة خلينا نقول الجديد المستقبل للـ NBC بدها تشتري هالمسلسل يا بدها تدفع أكثر من شاهد يا أما بدها تنطر لينعرض كله على شاهد بعدين بينزل على غير المحطات. على كل حال كلهم بتلاقيهم مسروقين وكلهم موجودين على بعض المواقع التانية. اليوم فيني أقول مرق بالفترة الأخيرة عدة مسلسلات مثيرين للاهتمام ممكن صار عليهم جدل في منهم حقق المستوى اللي نحن بنتمنى أو أحرى المشاهد اللي العالي الجودة مثل ما في مسلسل عالي الجودة كمان في مشاهد عالي الجودة. اليوم كل الناس صارت تعرف تتفرج وفي ناس خبراء في ناس قاعدين بالبيت عم يتفرجوا على مسلسل هن ما لهم علاقة بهالمهنة لكن هن حقيقة خبراء لا يعرفوا هالمسلسل من أي مستوى. حأذكر أكثر من مسلسل لكن مثل ما قلت في اثنين هن اللي كانوا واضحين تماما بالثورة الأخيرة بالمسلسلات. هلأ الظاهرة الحلوة إنه المسلسلات عم يكونوا سريعين يعني بين 6 حلقات و12 حلقة 6 أو 8 أو أكثر. مثلا مسلسل مكسيم خليل اسمه 8 أيام هو 8 حلقات فمسلسل عنبر 6 مسلسل على الحد هدول المسلسلات اللي حأحكي عنهم هدول المسلسلات اللي عدد حلقاتهم قليل وهذا أجمل عم يكون يعني أنت عم تشوفي شيء مكثف. اليوم رح أبدأ بالمسلسل الأكثر مشاهدة على أهم المنصات مسلسل على الحد. على حد مسلسل تشويقي من الطراز الرفيع مسلسل
مشترك
درامي نفسي معقد طبعا هو مشترك سوري لبناني. الحقيقة أنه عالي جودة هي أقل كلمة بقدر أحكيها عن مسلسل
بموضوع جديد
جدا جدا مسلسل بموضوع جديد جدا نفسي جدا معقد جدا وبنفس الوقت محبوك وبسيط يعني بتتفرجي ما في شيء انه تضيعي ما تعرفي شو اللي بده اياه الكاتب او المخرج. المسلسل من 12 حلقة متصلة من بطولة السوريتين الرائعتين سلافة معمار والعظيمة صباح الجزائري. تأليف الإعلامية لانا الجندي ولبنى حداد إخراج ليال راجحة. المسلسل الحياة نمبر 1 يرجى يعني مو ينصح بالمشاهدة يرجى المشاهدة مسلسل على الحد مسلسل جميل كتير مثل ما قلت القصة محبوكة بحرفية التمثيل رائع سلافة معمار ما بيختلف عليها أكيد. اثنين أنا شهادتي مجروحة فيها لكن أكيد. لكن هي رائعة
مع الأسف عمار أنه بجوائز المرك دور يلي بتقام بلبنان اسمها غير مدرج بين المرشحين للجوائز مع انه عملت اكتر من مسلسل بالسباق الرمضاني ويعني هذا المسلسل كمان مفروض انه
كلامك صحيح لكن تذكري تماما انه في شيء في اثنين اسمهم مايكل دوغلاس وكيرك دوغلاس هل هن الأب والابن كيرك دوغلاس من أشهر الممثلين بالعالم عمل بالسبعينات والثمانينات ولا بداية التسعينات أهم مسلسلات الكاوبوي ما أخذ ولا جائزة صغيرة وكان اسمه نمبر ون دائما ابنه مايكل دوغلاس أول فيلم عمله أخذ أوسكار عليه رغم أنه ولا شيء قدام أبوه عندك ليوناردو دي كابريو عمل مجموعة أفلام رائعة جدا ومنهم تايتانيك ما أخذ عليه أوسكار يعني هو أخذ أوسكار أول مبارح كل الأفلام الرائعة اللي عملها ما أخذ أوسكار عليها أخذت كيت وينسلت يعني بطلة تايتانيك هي اللي أخذت الأوسكار مو هو هلأ مانا أيوة في كتير أسباب ينحكى عليها ممكن
بس يعني ممكن.
لكن نحن نتمنى لسلافة معمار انه تاخد أوسكار هي بتستاهل الميركس دور وأكثر
بالعودة
المسلسل الثاني اللي بدي احكي عنه فنحن خلصنا من على الحد اسمه على الحد المسلسل المسلسل الثاني هو عنبر ستة عنبر يعني زنزاني بمصر بيقولوا العنبر عنبر ده فالعنبر هو الزنزاني نفسه العنبر رقم ستة اللي هو في بعض السجناء الحقيقة بيحكي عن سجينات أصلا لأنه هو العنبر هذا ستة بقلب سجن للسيدات للنساء بيحكي في بقلبه العنبر حوالي ستة سبعة هن المهمين هن أبطال المسلسل الحقيقة الرقم واحد بالمسلسل البطل الأولى هي كمان السورية العظيمة سلافة وخرجي والجميل أنس طيارة طبعا معهم صبا مبارك وإيتن عامر
مصري
الحقيقة مصري خليجي عراقي قطري بحريني كويتي سوري مختلط بطريقة كبيرة إخراج علي العلي الممثل الخليجي على ما أذكر قطري أو بحريني هالمخرج عمل من كم سنة مسلسل اسمه دفعة بيروت ودفعة القاهرة كمان كان مشترك جدا يعني مو بس نحن اليوم بس نقول مشترك كأنه سوري لبناني لأنه هيك الأغلبية أغلبية المسلسلات اليوم مشترك سوري لبناني لكن علي العلي كان يعني عم يعمل نقلة حلوة دائما عم يدخل مصري سوري لبناني قطري بحريني
حلو.
بنفس المسلسل
حلو.
وبدون ما تعرفي ليش ما مهم انه تعرفي ليش قطري الاب وابنه عم يحكي سوري انه بيصير خلاص كلهم عم يحكوا عربي بالنتيجة عم يحاول يطلع من هاي القصة هلا انا بس بدي شوي كمل سؤالك عن عنبر ستة ولا بموضوع تاني
لا بس هو على عنبر ستة عم بقول انه سلافة وخرجي كان بعدت شوي عن الدراما المشتركة هذا يمكن تاني عمل بعد اسمها
الحقيقة هي اشتغلت بمصر اشياء تانية لا عملت كتير مسلسلات وأفلام لكن نحن ما حضرنا ما انشهروا يعني لكن اللي بدي أقوله بما أنك عم تذكري سلافة وخرجي الحقيقة أنا بعرفها شخصيا وشاغل معه بالفصول الأربعة وبأكثر من مكان لم أرى سلافة وخرجي بتعرف تمثل بالقدر اللي مثل فيه بمسلسل عنبر ستة لم أشاهد هالممثلة بهالقدر من الحرفية قبل هالمرة كمان بنصح جدا بمشاهدة هالمسلسل مسلسل فيه سوريين وعرب مثل ما ذكرنا القصة كتير حلوة كل سجينة إلى قصة نهاية المسلسل أثارت الجدل كتير في ناس ضاعوا يعني ما أحرق شيء بالمسلسل لكن في ناس ضاعوا في ناس ما عرفوا مسلسل خلاص ما خلاص القصة خلصت ولا ما خلصت لكن الحقيقة هو المسلسل خلص والقصص خلصت لكن بالطريقة اللي بده اياها الكاتب والمخرج. ياريت الناس تنتبه من بالأصل هن وعم يتفرجوا على المسلسل كيف رح تكون النهاية، هن هيك بدهن اياها على النهاية منتهية بهاي الطريقة،
يعني منتهية ب، أنا ما شفته الحقيقة، أنه منتهية بسؤال ولا منتهية ب،
أبدا ما في سؤال بس بطرق غامضة أنت بدك تلاقي حلول، لكن مثل ما شفتي هو هيك انتهى وخلص، ما ضروري التفصيل أكثر. يعني واحد راح بطريق بآخر المسلسل، هذا الزلم اللي راح ما ضروري نعرف هو لوين راح، لكن هو راح هيك بدك المخرج تعرفي انه هو راح وبس، ما عاد موجود بهذا المكان. المسلسلين حلوين كتير، بنصح كتير بانه تشوفون للي بيحب الدراما، للي عنده نتفليكس وشاهد في مسلسلات سورية وعربية ومشتركة وافلام موجودة كتير هالايام، اللي ما عنده شاهد في مواقع كتير عم تسرع المسلسلات وعم يعني بدها معاناة قد ما الواحد له خلق وله. إلا اللي حابب يشوف مسلسلات تانية مرق معنا بالفترة السابقة، صالون زهرة كان مسلسل ناعم خفيف لنادين جيم ومعتصم النهار،
حقيقة بدعت نادين جيم يعني بهالمسلسل، طالع دم خفيف كتير
كتير لذيذ المسلسل بألوانه بقصته. كمان مرق معنا مسلسل مثل ما ذكرت 8 ايام، هو مسلسل اكشن امريكي بحت، رغم انه هو مسلسل عربي بحت، بطولة مكسيب خليل ومجموعة من الشباب اللبنانيين الحلوين، اسمه 8 ايام للي بيحب يشوف شيء من النوع الاكشن والسسبنس، مشغول بطريقة حرفية اجنبية كتير عالية. المسلسل الاخير كان هو على الحلوة والمرة، من النوع الطويل الامد ناعم خفيف هيك، سلمى المصري ودانا مارديني وباميلا الكيك. نحن لما عملنا مقابلة مع سلمى المصري ومع محمد خين الجراح، اثنين قالوا لنا نحن هلأ عم نصور بتركيا، كانوا عم نصوروا على الحلوة والمرة للي بيحب يشوف هالنوع من المسلسلات. هيك بتنتهي دراما لهالاسبوع،
دراماتيكا. اكيد الاسبوع الجاي عنا يعني احداث جديدة، لا يمكن سيرة فنان او فنانة او مسلسل،
عنا فنانة كلنا منحبها، اليوم هي ما عم تمثل للاسف رغم انه هي صغيرة بالعمر لاسباب رح نحكي عنها،
خليها
مفاجأة لك والمستمعين. نحن كلنا، انا براهن انه كل المستمعين بيحبوا لهالفنانة،
حتما كلاتنا بنحب كل الفنانين خاصة السوريين. إذا انتهت فقرة دراماتيكا، موعدنا هلا مع عصام بقامة من قامات سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
عشت في القرن الثاني الميلادي وكان يوم مولدي عام 125 الميلاد بمدينة سميساط على نهر الفرات شمال سوريا. كنت عالم وفيلسوف وكاتب ساخر، فكنت أول من أبحر بعالم الرواية والخيال، وكنت أعتبر أشهر المفكرين والفلاسفة والعلماء، وكنت الملهم والمعلم الأول لكثير من الفلاسفة والكتاب بعصري، وللفلاسفة والكتاب من بعدي وللأدب العالمي. نشأتي كانت بسوريا وكنت رحال ومغامر، كنت صاحب خيال كبير، فكنت بهوى الاكتشاف والبحث بالأمور الإلهية وعالم الخيال والأدب الفلسفي يلي اشتهرت فيه برحلاتي الأسطورية ويلي كتبت عنه ويلي اتصفت بوقائع وحقائق ما انكشفت حتى هذا اليوم. وصفت بلدان وعوالم وحلقت بعالم من الغرابة والأسطورة، ووصفت أشكال لمخلوقات خرافية ولنباتات، وأيضا وصفت جزر نائية وبحار حتى أنهار مسحورة بعالم من الروعة والإبداع. قضيت حياتي بالتنقل من بلاد لبلاد بحوض البحر الأبيض المتوسط، وبعد ما خلصت دراستي في سوريا اشتغلت كمدرس بأسنة واشتغلت كموظف إداري ورجعت درست بمصر. طبعا انحدرت من عيلة فقيرة وتكلمت كتير عن الفقر والجوع والإهانة اللي بعيشها الفقير خلال حياته. فكتبت كتير من الأعمال الأدبية وعلوم الحياة والوجود والخيال، وكتبت باللغة الإغريقية لدرجة أني استعملت حوالي 10,000 كلمة، وهذا الرقم ما توصل له أي فيلسوف إغريقي عدا أفلاطون. اشتهرت بالغرب كواحد من أشهر الفلاسفة عبر التاريخ، وكانت مكانتي كتير كبيرة بين العلماء، فكنت معلم لشكسبير وفولتير وغيرهم الكتير بأسلوبي الحواري الإلهائي، ونلت شهرة كبيرة خاصة بفرنسا خلال عصر النهضة. فمثلا مولير يعتبر تلميذ من تلامذتي، وكمان شكسبير تأثر فيني كتير بكتابه تيمون كاره الإنسانية. اعتبروني أول كاتب بالقصة العلمية الخيالية بالعالم وأشهر كاتب بهالمجال، فكنت أول من حول الإنسان لوسط الحلقة، في حين كانوا الفلاسفة والكتاب من قبلي بيعتبروا أن الأساطير الدينية سواء كانت شرقية أو غربية ما تكلمت إلا عن الآلهة والمعجزات يلي كانوا يقوموا فيها، بينما أنا أخذت الإنسان كرمز بقصصي لتحقيق المعجزات المادية. كنت انتقد الأغنياء وانتقد بخلهم، وهذا الشيء كان واضح من خلال روايتي الحلم، ويلي بيحكي الكثير من مراحل حياتي وعن العذاب والجوع والفقر يلي عانيت منه أنا والكثير من الناس. فتكلمت عن العلم والدراسة من خلال مؤلفاتي، وأنه كيف على الإنسان لازم يقدسهم، وأنه ضروري فتح الأبواب للفقراء حتى يتعلموا، وأنه يلي بيختاروا الحكمة والعلم حتى ولو ماتوا وزالت أجسادهم تبقى أسماءهم تتذكر الأجيال وأفكارهم تبقى أبدية. بالمقابل الأغنياء بينساهم الناس، ولكن العلماء بيبقوا محترمين ومكرمين بكل الأزمنة والمجتمعات. انتقدت الكذب من خلال كتابي اللي اسمه سلطة الكذب أو الشك، وبينت فيه انه الكذب جاذبية كبيرة، انه للكذب جاذبية كبيرة في هذا العالم للإنسان، فسبب الكذب هو الانتهازية وقضاء المصلحة الخاصة. فانتقدت الأسطورة الدينية الإغريقية، وذكرت انه وقت بيكذب الشاعر او الكاتب مش مهم، ولكن وقت بتركع الشعوب الدول لقضاء مصالحها لهي الاكاذيب بتؤمن فيها وبتتحول لضحية، فهون بتصير مشكلة كبيرة. والشيء الاكبر انه لما الواحد بيوقف ضد هي الاكاذيب فبيتهموه بالكفر. فالكذب بيسيطر على الإنسان، والإنسان الغريب بيحبز الاستماع للأكاذيب وبيرفض الحقيقة. من أعمالي كمان قصص حوار بين آلهة الأولومب، ويلي بتناقش المسؤولية والقيادة والسخرية من الأساطير الدينية الإغريقية. كتبت كتير من قصص الإبداع، وحلقت بعالم الخيال والعوالم الأسطورية، وبحثت بعمق النفس الإنسانية، وإلي العشرات من المؤلفات والقصص والرسائل بالأدب الفلسفي العالمي. في حوار مع الأموات كتبت 27 قصة، وحوار في البحر و15 قصة، وحوار مع الآلهة الأولوم، وكتبت 26 قصة لحلم وزيوس. في إلي نصب تذكاري بمدينة نورد كيرشن الألمانية. وافتني المنية سنة 180 للميلاد. أنا الكاتب الساخر والفيلسوف والشاعر لقيان السميساطي من شمال سوريا الفرات. كان معكم عصام نجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد مساكن، إلى اللقاء بالأربعاء القادم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مش تلبس بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مزيا، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-6331.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة $5.50 الباوند، جبنة حلوم ماريكادي $7.99 الباوند، دانسيزر فالي $6.99 الباوند، حامض العشرة $3.50، كليمانتين مع ورق $1.99 الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
كل أربعة انتو على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة بتستنوها وبتحبوها، هي فقرة حكاية مثل شعبي من التراث طبعا السوري. معنا نزار. يسعد مساك نزار.
يسعد مساكم مساء النور.
بتتذكر الأسبوع الماضي كنا عم نحكي على الفصل الشتاء وكيف بيتقسم والمربعانية والهيكشي؟
مضبوط.
اوكي، هلا اليوم شو بدك تحكي لنا؟
بدنا نكمل. هلا نحن
اوكي، نحن وين وصلنا؟ وصلنا
خلصنا المربعانيه، هلا اليوم بدنا نحكي على الخمسينيه.
ايوه، وصلنا عند الخمسينيه.
الخمسينيه طبعا في عليهم كلهم امثال شعبيه كمان، يعني
اوكي.
الخمسينيه الشتاء هي اخف وطئه من المربعانيه، تمتد من بدايه شهر شباط حتى 21 اذار. 21 آذار بداية الربيع، نوروز، عيد الأم. المهم قسموا هاي الخمسينية لأربع أقسام. هي الخمسينية الشتاء بتمتد من بداية شهر شباط لحتى 21 آذار، قسموها لأربع أقسام بسموها السعود. ومدة كل ساعة منها سعود 12 يوم ونص.
أيوة.
أول سعد هو سعد الذبح، بيمتد من 1 ل 12 شباط.
وليش سعد الذبح؟
سعد الذبح بيصير برد كتير ومطر، بيقل العلف، بيقل المرعى، بيصيروا يضطروا القرويين يذبحوا غنمهم ليخفوا شوي من يعني أزمة العلف وكذا. بعدين هو ده سعد الذابح، ما بيخلي ولا كلب نابح من كتر البرد، يعني حتى الكلاب بتخبى ما بتطلع بتعوي حتى. بعد سعد الذابح في سعد بلع. سعد بلع ببلش من نص 12 آذار حتى نهاية 25 من الشهر نفسه، بيتميز بكثرة أمطاره. وقدرت الأرض على ابتلاع المطر. فمشان هيك بيقولوا بعد بلع السماء تمطر والأرض تبلع. هون ايه هلا سعد السعود بيبلش من 26 شباط ل 10 آذار. هون بداية سعد نهايات فصل الشتاء. الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر شباط مع الأيام الأربعة الأولى من شهر آذار يسمون المستأرضات أو العجايز.
يلي بينزل مطر فيهم يعني.
بمزج الشتاء مع الربيع فبقال بيستأرضوا شباط بيقول له لآذار يا ابن عمي أربعة منك وثلاثة منك وأربعة مني وفي هيك مثل يعني بيتحاوروا الشهرين هذولي. هون الينابيع بتكتر بالسعد السعود وبتدب الحياة بيقولوا بالسعد السعود بتدب الماوية بالعود.
مين الماوية يعني؟
الماوية هو يعني تبلش الغصام تبرعم يعني الحياة بتدب فيها يعني. فبيقولوا هيك بتدب الماوية بالعود وبيدفك المبرود يعني خلاص يبلش الدفى يعني يبلش تبشير الربيع. طبعا ايام المستقربات هدول الاربعة والثلاثة هدول بيصير برد احيانا وبيحب يعني ينتبهوا لهم هدول الايام هدول. بيجي بعدهم سعد الخبايا. سعد الخبايا ببلش بعشرة آذار
الربيع يعني شوي
اختص خلاله بيكون بين الصحو والغائم. بيقولوا سعد الخبايا هو شو سعد الخبايا؟ الخبايا هي الزواحف يعني اللي بتطلع من أوكارها وبشوا يتمشوا برا. فبيقولوا سعد الخبايا بتطلع الصبايا وبتتفتل الحياة
يعني كناية على أنه انتهى موسم البرد وعبيد تتفى الدنيا يعني
بلشت الحياة. ايه على شباط بيقولوا أمتاد كمان يعني طقسه متقلب ما مستقر. فبيقولوا شباط ما على كلامه رباط يعني إذا واحد رأيه متقلب كتير وكل يوم على رأيه كذا شبهوه شباط بيقولوا هذا كلامه مثل شباط ما على كلامه رباط يعني اشباط بيشبط وبيلبط يعني
بتغير كتير فيه
بتغير كتير. بيقولوا كمان اشباط مهما شبط ولبط روايح الصيف فيه يعني الطقس ما مستقر.
ايوه
هذا اشباط. بنيجي لأدار بأدار كمان هذا الفصل يعني بلش ب 21 أدار 21 حزيران. فكمان بيقولوا انه ينتبه من آذار يعني. فبيقولوا خب صحماتك الكبار لعمك آذار يعني احتمال يكون في
شتاء ايام بارد كتير يعني
فعلى آذار هذا يعني. فكمان يعني بضل موجات البرد بيستنوها حتى يصير عيد الفصح
يعني هو نيسان بيكون تقريبا.
ايه طبعا ايه فبيقولوا اذا اقبلت ادار رواها واذا ادبرت ادار وراها. فبيخافوا من برد الربيع بيقولوا ارصات الربيع مثل ارصات العقارب يعني انه ياخذ برد بالربيع الواحد
لما بيجي البرد بيكون قوي يعني
بيتضرر صحيا منيح يعني الجريب والرشح بالربيع مضر يعني. بلش بقى بتباشير الدفء بنيسان. فبيقولوا اذا صارت ورقة التين قد رجل البطة نام ولا تتغطى خلاص اجى الصيف
صار الدفع يعني خلاص.
ايه الامطار بشهر نيسان بيحبوها كتير العالم بيقولوا مطرة نيسان تحيي قلب الانسان و يعني
تغسل كل يعني اذا في الشتاء شو بيجي من الشتاء فبتغسل الشوارع
لا بتدعم الزرع بتقويه بتعطيه بالاخص القمح وكذا وهيك شيء يعني. وبلشوا اذا بيصير ايام دفا بلشوا يتحبروا للسيران سوارين فبيروحوا يشموا الهواء والأحسن دواء شم الهواء فلازم يروحوا يعملوا السيارين ويتمتعوا بالدفء الطقس والربيع يعني. أمي بالنساء بيقولوا عنه نساء بطعم الجوعان وبكس العريان يعني فيها خيرات خضار وكذا انه الخضار اللي بتطلع بنيسان هي خضار برية فبيطلع بصور الحوشوة ويأكلوها مثل الخبيزة والهندبة وكذا كله هي ويجمعوا بس يطلع البابونج بيجمعوا الزهور وبينشفوها هي بنيسان يعني. بعدين بيطلعوا على الجبال بيجيبوا العكوب إذا بتتذكري للعكوب
طبعا إيه ويعني بيكون غالي كتير لأنه يعني ما في
إيه بيجيبون من جبال وتنظيف وبيأكل شغل وكذا فبيجوا لأيار بأيار بيقولوا بأيار حميل منجلك وندار بلشوا على الحفر إيه بيجي كمان فصل الصيف قسمين المربعانية والثاني هو الخمسينية فرياح الخماسينية بصير شوب ومزعج كتير
بيشان
ايه بيقولوا شوب جهنم او بيقولوا حزيران طباخ المشمش
طباخ المشمش
ايه سهر حزيران وطباخ المشمش بعدين
يعني اذا بدنا نوقف شوي عند حزيران طباخ المشمش يعني بيقصدوا فيه لما الناس بتبدا بتقطف المشمش ولا لما بيطلع المشمش
لا لما بينضج المشمش وبش يقطفوه
كم نوع من المشمش بسوريا ممكن
للاكل عنا نحن هو في كذا نوع مشمش كان عنا نحن تبع المربى كان أطيب شيء نكهته لذيذة جدا كان حبته صغيرة وبذره مر فكانوا يشتروا ويقعدوا يعملوا مربى ويعملوا
حتى البذر يعني يستفيدوا منه يعني
لا هو هذا بذره يعني ما كان يستفيدوا منه لأنه بذره مر ما بيتاكل تبع المربى حصرا فكان يعني شوف لكم معلومة فكانوا في من يهود دمشق بعض منهم وقت موسى المربى يشتم يحضروا حالهم يحطوا كياسهم على ظهرهم ويدوروا يشتروا
البذر
المر من هالنسوان بهالبيوت هم بيكونوا محضرين حالهم وغاسلينه ومنشفينه ومحضرينه مشان يجوا يبيعوا بعدين
شو بيستفيدوا منه
كانوا يصدروا لبرا
يمكن لصناعة الأدوية أو شيء
ايه طبعا ايه هو مهم كتير بالباراسيتامول وهيك شيء يعني يعني كانوا دورة حياة يعني كتير حلوة ونشيطة بالبلد والرمان طبعا آخر الصيف يجمعوا الرمان بيعصروه بيعملوا دبس الرمان يطلعوا المربع الأسطيح وينزلوه من الأسطيح وكانوا ما يطبخوا للمربع يعني المشموش يحطوا له السكر ويحطوا على الأسطيح ويحركوا لحتى يصير مربع بدون نار بدون شيء عنده سماكة يسموه مربى كان يقولوا له معقود
صحيح
معقود نيجي لتموز بيقولوا كمان تغلي المية بالكوز يعني من
كتر الحر يعني والشوب
من شدة الحر طبعا هو ده موسم المونة والفواكه وكذا القسم الثاني من فصل الصيف هو الخمسينية مدته 50 يوم من بداية شهر آب حتى 23 أيلول كمان
مقسومة لا يعني الصيف وبداية الخريف
كمان مقسومة لأربع سعود السعود هي سعد اليباز سعد الشوب وسعد اللهاب وأخيرا سعد الخبايا مدة كل سعد 12 يوم كمان ومن في الأمثال المتداولة بيقولوا بتموز بتغلي المي بالكوز بيقولوا آب اللهاب نيجي بعدين لشهر ايلول ايلول بقى بصير بقى صار المطر بيقولوا ايلول دنبو مبلول
ايه صحيح يعني بيقالوا شو بيتميز هذا الشهر غير انه المطر فيه كتير؟
إلول طبعا انتهى الصيف
وبدأنا موسم جديد. هو موسم
بدأ بفصل جديد، بلشت الأمطار وبلشت
الاستعداد
للشتاء. هون بنكون نحن خلصنا، يعني ألقينا ضوء على الأمثال الشعبية المرتبطة بالطقس. طبعا في مثل بيقولوا إذا واحد مأذي كتير وبيقولوا هذا مثل البرد أساس كل علي.
ايه صحيح، البرد اساس كل عني. مزبوط. ايه بتوافقون انت على هالشي؟ لو مزبوط يمكن كنا هونك على طول معلونين من الطقس البارد يلي
طبعا نحن عم نتحضر يعني للبرد. ف طبعا من النادر ما تلاقي حدا ما عم يعاني من الطقس.
اكيد. طب بدي اسألك، يا ترى طبعا هالامثال يلي بيقولوه على الفصول ببلادنا العربية كلها ونحن عم نحكي عن سوريا تحديدا، هل يا ترى شي بيشبهه بكندا؟ هل في يعني فصول؟ طبعا في ما في اربع فصول بكندا، لكن تتميز انه مثلا بأشهر معينة الطقس بيكون فيها هيك، أشهر معينة الطقس بخف البرد، عندك فكرة شيء؟
يعني انا لمست انه صحيح الربيع بيتأخر، بس كمان لما ببلش يدوب التلج ببلش الحشرات تطلع الزواحف تفتح الزهور. يعني الربيع ربيع وين ما كان طبعا، بس الصيف ما نصيف يعني كما يجب. يعني
لكن حرارة، اذا بدنا نحكي باول ما بيبدا الشتاء، يعني مثل انه مثل ما حكينا على المربعانية، بعدين
طبعا ايلول ببلش يشتي، بعدين ببلش شوي شوي يكتر الشتاء. مظبوط يعني. بس طبعا كل منطقة مناخية إلا يعني خصوصياتها، ما فيك تشبه كتير لبعضهم.
طبعا أكيد الواحد إذا بيتعمق يعني كيف الطقس بكندا أكيد في شيء مشابه له يعني بالتراث الكندي، خلينا نحكي.
طبعا أكيد يعني إذا واحد بحث دور يمكن يلاقي أكيد. يعني هون كان موضوع الطقس والأنواع وكذا، كانوا الهنود الحمر بارعين فيها كتير يعني.
صحيح. بالنسبة لهلأ الوضع بسوريا والدول الجوار قديع بيشهدوا تلج وطقس بارد كتير، هن هلأ لساتهم بالمربعانية الأولى، ما هي؟
مربعانية الشتاء.
مربعانية الشتاء
يلي طبعا هو دايما كان هيك الطقس، بس تغير المناخ بسبب النشاط البشري، القطع الجائر للغابات، الغطاء الأخضر، النشاط الصناعي، تلوث، كل هذا أذى البيئة وما عاد خلت دورة البيئة تكون طبيعية يعني.
حسناً. أكيد. بدي أتشكرك كتير نزار. شو موضوعك للأسبوع الجاي؟ شو رح يكون عن شو
الأسبوع الجاي؟ موضوعنا شيق شوية حلو، هو رح يكون عن الباعة المتجولين ونداءاتهم على سلعهم على الخضار والفواكه والمأكولات، كل واحد كيف كان يتفنن ويخترع نداءات حلوة وكلام لطيف. بدنا نحكي عنهم هذول،
الفول والمخلل
والفول والبتنجان والبندورة والفليفلة والكوسة
والخيار
طبيعي البب والخيار مثل ما كان يقولوا، وفي شغلات كثير يعني.
طب نزار انت رح تذكر كل واحدة كيف كانوا ينادولا وهيك؟
والله بدي احاول يعني
بنفس الطريقة، وكل واحد له كليشيه خاصة فيه يعني.
طبعا نداءاتهم يعني انا بتذكر كمان، لا ننسى الحلابين اللي كانوا يجيبوا الماء مع زياتهم ويدوروا بحارات الشام القديمة، يبقى كل واحد معه 20-30 مزايا وداير بالحارات بينادي على الحليب. ما كان يحلب يحلب قدام العالم، كل واحدة كترولتها معها واقفة على الباب ما قدر يمسك العنز يحلبها ويعطيها حليباتها ويجيب اللي بعدها يحلبها، وهلب ما جريت للضير يكون خلص،
يكون يعني المزايا خلصت
بكون خلص كل المزايات ونفى رجع، مو انه بيحلب وبيجيب، بيحلب قدام الزبائن كان والمزايات صفين على الدور.
أصلا هند أنه المعزاي نفسه بيكون فضاها كلها صفاها يعني لل...
إلا كان بيصفيها
نصها حليب اللي رضعته. نظر المستمعين أكيد بيتسألوا أنه دائما أنه أنت لما بتحكي هالقصص والأمثال عن دمشق ومدن سوريا أنت عن تجارب شخصية عشتها ولا بتعمل ريسيرش؟
لا أنا عشتهم كلهم هدول، يعني أنا ربيت فتحت عيني على الدنيا بحارات الشام القديمة، حارة جعفر، حارة حنانيا، حارة القصبة، حارة اليهود، حارة الزيتون، شارع المستقيم، باب شرقي اللي بيمتد من باب شرقي لباب الجابية، فهنيك مثل ما بيقولوا ملاعب طفولتنا، يعني اقعد وقف ساعة ساعتين اتفرج على جارنا الصداف كيف عم يركب صداف، ساعة ساعتين اتفرج على جارنا كيف عم ينقشن حار، ساعة ساعتين روح عن جارنا اللي بيقطع بلون للشبابيك البلازاز المعشى وكذا وهيك شغله، وتفتر رايح جايش اتفرج على الموزايكي اللي بيشتغلوا موزايك، واتفرج على اللي بيشتغل مول بروكار، فبعرف عندي فكرة عن كل هالمصالح هاي، وقف اتفرج على الحلاب كيف عم يحلب المازايات، فكله عشناها يعني.
اذا يعني كله هالشيء اللي يعني بنسمعه منك هو يعني مشاهده مع اهتمام
ذاكره مختزنه يعني
اكيد. شكرا كثير لك نزار، موعدنا لكن الاسبوع القادم فقره يعني مشوقه كثير لكل المستمعين.
اكيد اكيد،
اهلا وسهلا فيك وتصبح على خير.
تصبح على خير،
اهلا وسهلا فيك. عمار وصلنا لآخر فقرة عنا وهي كنوز من الشرق مع زميلنا سامي يلي اليوم رح يتحفنا بعمالقة الطرب بحلب، صبري مدلل وعمر سرميني، بترككم تستمتعوا ولكل المستمعين يلي بيحبوا الطرب الأصيل الأصيل. بودعكم أنا وزميلي عمار، نقولكم تصبحوا على خير وموعدنا معكم الأسبوع القادم بفقرات متنوعة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة أو لحمة مفرومة بخمسة دولار ونص الباوند، جبنة حلوم ماريك عادي بسبعة دولار وتسعة وتسعين الباوند، دان سيدر فالي بستة دولار وتسعة وتسعين الباوند، حامض العشرة بثلاثة دولار ونص، كليمانتين مع ورق بدولار وتسعة وتسعين الباوند، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام بدولار وتسعة وسبعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
ليالي جمال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق.
مساء الخير. يعتبر الفنان عمر سرميني أن أجمل ما كان بمسيرته الفنية هي تلك الأعمال المشتركة بينه وبين الحاج صبري مدلال. من هذه الأعمال الديوان الحلبي موضوع لقاء اليوم، سماعي على مقام حجاز كار كرد من ألحان نديم الدرويش. Thank you. تضم فرقة الكندي التي سنستمع إليها الفنانين صبري مدلل وعمر سرميني بالأداء الصوتي، محمد قدري دلال على العود، جوليان فايس على القانون، زياد قاضي أمين على الناي، عادل شمس الدين على الرق، ويشارك بالغناء ماهر مدلل وعمر ناها. المشحان طف يا دري من ألحان سيد درويش، يا غزال الرمل من ألحان زهير النيني، وكلاهما على مقام حجاز كاركورد.
Oh,
نتابع كنوز من الشرق مع الحاج صبري مدلال والفنان عمر سرميني من عمالقة الطرب بحلب. من كلمات أحمد عاشور وألحان محمد عثمان على مقام الرس موشح ملا الكاسات.
Amen.
ننهي لقاء اليوم بقدم من القدود الحلبية الرائعة حبي ملك مهجتي وعلى مقام الرست. الرحمة لروح الحاج صبري مدلل وطول العمر والتألق للفنان عمر سرميني. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
بيقدمها تاني لك من ليالي يمان الشام يا مالي.